مونتريال، يسعد مساكم. اليوم الأربعاء 29 أيار مايو 2013. أجمل تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم بيسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. كن اليوم سوزان حسان عمار عصام ودكتور ناهد كوسا. ضيوفنا لليوم المستشار المالي مراد حنوش والناشط السياسي يوسف طربوش، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقراتنا لليوم كالمعتاد نبدأ مع عالم البزنس والمستشار المالي السيد مراد حنوش. ما العمل إذا شجرة جاري عم تزعجني؟ الجواب عن سوزان بفقرة هذا من حقي. الفقرة الثقافية عن اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين لهيئة الأمم المتحدة والمعروفين بالقبعات الزرقاء مع دكتور ناهد. أود التنبيه أعزائي أن زميلنا ناهد كوسا سيطلعكم عن آخر مستجدات الهجرة الكندية للسوريين بسبب الظروف الحالية، خاصة وأن شائعات كثيرة تدور حاليا بين أبناء الجالية. ترقبوا هالفقرة هي. ختام فقرتنا لليوم مع حوار مفتوح واللي سيتمحور حول مؤتمر جنيف 2 مع الناشط السياسي يوسف طربوش. طبعا بالإضافة للفقرات الثابتة عنا فقرة ما في أمل من إعداد عمار، والافتتاحية معي أنا هند لطفي. ولا تعرفوا أكثر عن محتوى فقرتنا تابعونا وشاركونا عن طريق موقعنا الإلكتروني sham.ca أو بالاتصال على رقم 514-745-6789. الزهور والورود الكنديون مشغولون مع تباشير فصل الربيع، ويكتظ الناس في أسواق النباتات لتزيين الحدائق. وهذا يدل على ثقافة الاحتفال بالحياة واستقبال فصل الربيع والولادات. أما في سوريا، نسي الناس رائحة الفل والياسمين وزهر اللوز التي عشقوها، لم يعودوا يحملون أمتعتهم وطعامهم للسيران على ضفاف بردة أو الغوطة، هم مشغولون في توديع أحبتهم إلى المقابر أو بدرف الدموع على أملاكهم المهدمة والأوابد التي انمحت. وهذه هي ثقافة اليأس والموت. ولأننا محكومون بالأمل فنحن نصر على ثقافة الحياة والحرية وتفتح الأزهار من خلال ما نسمعه عن مؤتمر جنيف 2 الذي وافقت الحكومة لأول مرة على الحوار مع المعارضة تحت مظلة دولية قوامها أمريكا وروسيا وأوروبا. ولأننا محكومون بالأمل أيضا، نتمنى أن ينجح هذا المؤتمر والخروج بحلول تحفظ وحدة سوريا وتسمح لشعبها أن يختار شكل الحكم الذي يريده، حتى نعود لزراعة حدائقنا وبساتيننا ونحتفل بالحياة والأمان والحرية تماما كما نراها في حدائق وبيوت مونتريال. وعاشت سرة سوريا حرة وأبية.
الدنيا بلدي عايز أروح أروح بلدي وافتكر ليك، واحتاج اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة لليلة حب كمان، ولاقيني بقربي ابن بلدي بحسب عليه واثنين وانا مش عارفة انسى
لا يصح إلا نفس الخطة.
ما فهمت عليك.
ما قلت لك عم نطبق معهم نفس الخطة.
بلا هاي فهمتها.
هاي بالذات ما فهمتها.
لا فهمتها عم نطبق معهم نفس الخطة. بس ليش هن دائما قدير معهنا؟
لك لانه عم نطبق معهم نفس الخطة. يعني معهم مو عليهم. فهم.
ايوه. هلا فهمت عليك.
تفرق لك ما بتفرق؟ منيح اللي فهمت علي.
ما مو عاد
ما رح تزبط معك، ما في حدا يسمعك، لا يصح إلا صاحي، هيك بيقول المثل.
أعزائي بحييكم مرة جديدة، نحن معكم اليوم من هلأ لساعة 10 عنا فقرات متعددة. خليكم معنا وشاركونا واتصلوا فينا على رقم 514-7456-789 أو تواصلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. بحيي بالبداية ونحن بالستديو رقم 2 كلياتنا موجودين، كنا على طول غرفة الكنترول كانت بستديو تاني ولكن جرى تعديل وحلو كتير هالتعديل انه كلياتنا مع بعضنا. سوزان مساء الخير.
مساء الخير هند.
وحسن مساء الخير.
مساء الخير هند، واكيد مساء الخير لأعزائي المستمعين.
وعمار مساء الخير.
أهلين مرحبا.
وسامي مساء الخير كمان. كتير حلو الاستديو جديد، يعني بيفتح النفس على انه هيك نكون متفائلين. ان شاء الله يا رب تكون ايامنا اللي جاية وايام مستمعينا كلها تكون خير وبركة وتفاؤل يا رب، وعلى بلدنا يعني اكيد. ما بعرف يمكن كلياتكم تتذكروا قصة محمود كحيل يلي كانت من قبل 7 سنين، الطالب الكندي من أصل فلسطيني يلي قتل بالخطأ، بتصور بالخطأ، زميل له. الاثنين كانوا بمونتريال وهن عايشين بالسعودية، ونحكم عليه بالإعدام.
مظبوط.
انحكم عليه بالإعدام. وبالسعودية لما بينحكم على شخص بالإعدام كتير صعب، يعني بده الملك نفسه هو اللي يغير الحكم لحتى الشخص يعني ينجى من عقوبة الإعدام. إذا بتتذكروا أعزائي المستمعين كمان نحن واكبنا هالحدث لأنه كان هو زميل للأحبة اللي كانوا يتعاونوا معنا واللي هن من اتحاد الطلبة السوريين، بذكر منهم محمود الكن وعمار كمان كنت موجود ورنا الصاحب، والحقيقة مجموعة كثير كبيرة من أعضاء اتحاد الطلبة السوريين واللي كان لهم نشاط كثير كبير لحتى يعني يبعدوا عنه هذا الحكم، وعملوا مقابلات على التلفزيون ونحن هون بالإذاعة كمان عن طريق برنامج ليالي مال الشام تحركت القضية واشتغلت شوي. فاليوم سمعنا الخبر على أنه هو طلع يعني تحاكم لمدة 6 سنوات وهلأ هو خارج السجن، ويعني منقول لأهله الحمد لله على سلامته، وكمان منقول شكرا لكل الناس يلي تواصلوا وقت هالقضية هاي كلها كنت تتذكروا أكيد.
برافو، يعني خبر حلو. ميرسي.
إذا بدنا نرجع على أوتاوا، أعلن ديني كودير النائب الفيدرالي الليبرالي عن دائرة بوراسا بمونتريال عن استقالته من مجلس العموم، وذلك لكي يتفرغ لحملته الانتخابية لمنصب عمدة مونتريال. وقد ألقى السياسي البالغ من العمر 49 عاما خطبة وداع مؤثرة في المجلس تلتها خطب وداع مماثلة من زملائه بمختلف الأحزاب. ومن المتوقع أن يعلن كودير في شهر آب القادم أسماء فريقه الذي سيخوض به الانتخابات البلدية القادمة بنوفمبر. وكان بيير غانييه عمدة دائرة أهانسيك وكارتيفيل قد أعلن أمس تأييده لكودير كعمدة مقبل لمونتريال. من جهته أعلن اليوم مايكل أبلبوم عمدة مونتريال الحالي عن النية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص وصفهم باللاعبين المفترضين بحلقة الفساد والتواطؤ بمونتريال. وعرف من الأشخاص المستهدفين لوك لكليرك، ميشيل لالوند وجيل سوربرانا الموظفين السابقين بالبلدية، بالإضافة إلى المقاول السابق لينو زامبيتو. وأضاف العمدة بمؤتمر سحب فيه بدار بلدية مونتريال أن إدارته سوف تتخذ إجراءات لاسترداد المبالغ المسروقة من دافعي الضرائب المونترياليين.
يعني أيضا أنا بظن أنه حلم أنه يقدر يسترد،
بس يعني نصرف محاولة شوي، يعني نصرف شوي مصاري على لحتى نكتشف هالحقيقة،
نشوف
تنصرف مبالغ كبيرة أكيد. يعني
حسان،
كشفت دراسة حديثة أن نسبة ذكاء الإنسان الغربي تراجعت في السنوات 100 الأخيرة بمقدار 14.1 نقطة وفقا لمعيار قياس نسبة الذكاء IQ. وذكر القائمون على هذه الدراسة التي أجراها علماء من مؤسسات تعليمية عالية في بلجيكا وهولندا وإيرلندا عزوا ذلك إلى تضاءل الرغبة بالإنجاب لدى النساء اللواتي يتمتعن بنسبة ذكاء عالية. وانطلق الباحثون في دراستهم من خلال المقارنة مع مستوى الذكاء في الفترة الراهنة والعصر الفيكتوري الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى ملكة بريطانيا فيكتوريا في الفترة ما بين عامي 1837 و1901، التي شهدت ظهورا لكثير من النوابغ والاختراعات الحديثة. وكشف الباحثون أن الإنسان في العصر الفيكتوري كان يتفاعل مع الأحداث بسرعة أكبر مما هو الحال عليه الآن. وأشار العلماء أن العلاقة الوطيدة بين ردة الفعل على الحدث ونمو القدرات الذهنية لافتين لأن السبب في ذلك يعود إلى نسبة الذكاء لدى النساء الراغبات في الإنجاب أقل منها قياسا إلى غير الراغبات بذلك، مما أدى إلى إنجاب أطفال بمستوى ذكاء أقل. وأثارت نتائج هذه الدراسة دهشة العلماء الذين أشرفوا عليها انطلاقا من أن الكم الهائل من المعلومات في العصر الحديث يجب أن يعمل على زيادة القدرة العقلية لدى الإنسان.
هذا الإنسان الغربي شو العربي
العربي ما جاء بسيطة، بس أكيد رح يكون
منتهي بالحروف وهذا سني وهذا شيعي وحنقتل هذا على الأسف.
لازم نحكي اليوم عن الصحة كمان. النسب طلعت اليوم من سوسيتي كنديان دي كانسير من 25 سنة عدد الحالات السرطانية دوبلت بكندا، 49 ألف حالة سرطانية بكيبك هالسنة بس، من بيناتهم 20 ألف حالة وفاة أو وفاة أو وفاة قريبة. ناخذ مرض سرطان الثدي، هالسنة عند النساء بكيبك 6000 حالة ومنهم 1350 حالة حتأدي للوفاة، يعني معناتها 88% بعيش بعد الخمس سنين من وجود المرض بجسمه. أما عند الرجال سرطان البروستات هالسنة بكيبك 4800 حالة سرطانية، منهم 860 حالة أدت أو راح تؤدي للوفاة القريب، 96% معناتها عم يعيش بعد الخمس سنين من وجود المرض، يعني كمان هيدي يعني نسب كويسة. السرطان هو مش معناتها حالة وفاة حتمية، التقدم بالعناية الطبية لهالمرض جعلت أكثر من 200 ألف كبكي يعيشوا بعد العناية. هنيك ما بنعتبر نفسه أني حتى أني الشفي كليا بعد حتى بعد 10 سنوات من العناية والمحاربة لهالمرض اللعين. الشخص هاللي بصيبه هالمرض بينتج عنه كمان مش بس حال، مش بس المرض بينتج عنه حالة تعب وحالة ديبرسيون، يعني كمان حالة نفسية كبيرة. وفي عندي نسب تانية كمان بيقولوا حسب كمان السوسيتي كنديان دي كانسير اللي طلعوا النسب كلهم هدول اليوم، ان نسبة الاصابة بالسرطان اللي دوبلت من 25 سنة وراح توصل وتزيد بنسبة 60% من هون لحد 2031، خصوصا عند الاشخاص اللي بتعدوا سن 50. هلا بدنا نروح لمرض الرئة. نسبة مرض الرئة 7800 حالة هالسنة بكيبك، منهم 6300 حالة وفاة بعد خمس سنين، يعني معناتها هون النسبة كتير ضئيلة من اللي بيبقوا بعد المرض الرئة، 17% بس اللي بيعيش. ومرض الرئة كلنا بنعرف انه بأكثر حالات ناتج عن الدخان، ان كنت مدخن أو غير مدخن بتعيش بين المدخنين. الحالات عم تزيد وتزيد والنسب بالفعل ما أنا كتير مشجعة.
الحقيقة مضبوطة كله اللي عم تحكي يعني، بس انه في امل على انه يعني انا نفس الخبر عندي.
أيوة.
انه مثلا سرطان الثدي بتقدر الجمعية انه 6000 سيدة كبكية ستصاب بالمرض هالعام، على انه 1350 اصابتها ستكون مميتة، يعني من 6000 اذا قلنا هل
88% هي اللي يعني حسبنا،
يعني
88% نسبة كويسة.
لا بأس.
وبالنسبة للسرطان البروستات 96% عم يضلون، يعني عم
يعني
الحالة مثلا إذا بال 4800 بيبقى 860، معناته يعني 96%.
والحقيقة كتير سوزان بتعتمد على الوعي الموجود عند الناس، يعني صاروا على الناس عندهم وعي لأنهم يروحوا يفحصوا حالهم
طبعاً. طبعا بس هو اللي غير مشجع ومظبوط، يعني هو اللي غير مشجع فعلا هو النسبة السرطان الرئة.
أكيد.
الرئة اللي عم بيبقى بس 17% اللي بيعيش بعد الخمس سنين من وجود المرض. يعني هذا لازم ينقص، لازم
يعني له أسباب، يعني غير بس يعني مو بس التدخين، له أسباب أخرى.
طبعا بس التدخين ما حيساعد أكيد. هو تهوية البيت كتير مهمة، بدك تعرفي شو عم تتنفسي بالنار.
صحيح. بمونتريال أكيد كلياتكم سمعتوا أنه استمرت أعمال لجنة شربونو حول الفساد بعقود الإنشاءات بكيبك، وقد انتهت اللجنة عملها اليوم بالاستماع إلى شهادة روني ميرجل نائب رئيس شركة نيبكون، الذي اعترف بكل وضوح بأن شركته قد حصلت على عقود احتيالية وأنه قدم عروضا متفق عليها، وكان بنفسه وسيطا لكلود ديجيز المسؤول عن منح العقود العامة ببلدية لافال. هتروحي على لافال وتنظفي لنا كل هالشغلات سوزان، بالإضافة إلى تقديمه إفادات أخرى صريحة وخطيرة. وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها صباح اليوم بالاستماع إلى بيير ألار من شركة إس ألار للحفر، الذي استمرت شهادته لمدة 90 دقيقة فقط، والتي وصف فيها بالتفصيل كيفية استدراجه للدخول بشبكة الفساد بدون إرادته، وكيفية مقاومته لذلك فيما بعد، وكيف تمكن من التخلص منها. وقد أثنت القاضية شربونو بنهاية إفادته على شهادة الشاهد وصفة إياها بالباعثة على الارتياح. أيضا في ناس شرفاء بيرفضوا هالشي، هذا أكيد.
حذر الطبيب تشارلز كيزلر أن النظر في شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والتلفزيون خلال فترة المساء يتسبب في نقص النوم، مما يزيد مخاطر التعرض لمشاكل صحية عديدة، منها البدانة والاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية. ونقلت مجلة نيتشر العلمية عن كيزلر قوله أن التعرض للضوء الكهربائي في أوقات الليل هو السبب الأهم في حدوث نقص واضطراب النوم، رغم وجود عوامل أخرى أحدثها الحياة المعاصرة كالاستيقاظ مبكرا للعمل والدراسة والإفراط في تناول الكافيين والرحلات الطويلة، إضافة إلى أن الكثير من الناس يواصلون قراءة البريد الإلكتروني أو إداء الوجبات أو مشاهدة التلفزيون في منتصف الليل. وأضاف أن التعرض للضوء الاصطناعي يقلل مراحة الجسم خلال الليل بتثبيته بنشاط الخلايا العصبية المسؤولة عن النوم مع تنشيط الخلايا المسؤولة عن اليقظة. وأشار أن أهمية النوم للصحة الجسدية والعقلية وضرورة الانتباه إلى تأثير استهلاك الضوء في الساعة البيولوجية للفرد وتغيير السلوكيات اليومية، بجانب تقديم ابتكارات تقنية للتقليل من الإثارة الضارة للتعرض للإضاءة.
إن شاء الله الأولاد يسمعوا هالحكي هذا ويتعظوا، يعني
مو بس أنت الأولاد ونحن كمان
ونحن أكيد
تكبر صايرين أكثر من الصغار.
والله صحيح،
ما بقى يحكوا مع بعضهم خلاص،
واحد عيونه ورأسه
أبدا ما بقى يحكوا مع بعض، ما بقى طلب عيون بعضهم خلاص، كل واحد قدامه تك تك تك.
لا بس أنا بلاحظ شغلة هند، إنه الشباب الصغار فعلا بتوطي قوة الضوء بشاشة الكمبيوتر أو بشاشة الآيفون، بس نحن الكبار اللي نظرنا عبخت مع الوقت أكيد لازم يكون الضوء أكثر.
قامت عناصر شرطة مونتريال صباح اليوم لعملية كبيرة قامت خلالها بتفكيك شبكة تهريب كوكايين تابعة لمافيا المدينة، كانت تمارس أعمالها في مقاهي سان ليونار ومونتريال نور وأنجو. وقد بدأت العملية الساعة 4:30 صباح اليوم، وشارك فيها عشرات من أفراد الشرطة. تمت مداهمة العديد من البيوت في الطرف الشرقي للمدينة وكذلك لافال وتيربون، وقامت خلالها بتوقيف 25 شخصا بموجب 40 مذكرة بحث. وذكرت تقارير لصحيفة لابريس أن العملية استهدفت أشخاصا لهم علاقة برينالد ديجاردان، اليد اليمنى أو اليد اليمنى السابق لفيتو ريزيتو أحد رؤساء العصابات السابقين.
يا سلام، بما أنك عم تحكي عن الكوكايين وعن السرقة سرقة البنوك بمونتريال ما شفناها بالسنين الأخيرة، كانت هالسنة وبس اعتبارها من أول سنة 2013 بس، يعني أربع شهور 72 سرقة مسلحة بس بجزيرة مونتريال وبس بالبنوك، يعني في كمان سرقات بغير محل. الشبيبة اللي تعلموا على الدروغ اللي لازم لهم مصاري حتى يشتروا هالسم اللي تعودوا عليه، هو اللي بيدفعهم لحتى يرتكبوا الحماقات مثل السرقة والسرقة مسلحة للبنك، يعني شيء ما معقول. وهالسنة هي الدوبل عن السنة الماضية بنفس التاريخ، وهيدا يعني طبعا يعني شيء نسبة كتير يعني
كبيرة للبوليس.
أيوة. ربع السرائين هم الشبيبة بين 16 و 25، بالماضي اللي كانوا عم يسرقوا كانوا أكبر سنا ومثل نوع من العصابات يعني، بس نحن ما شفنا يعني حتى إن ما شفنا من يدخل، يعني في ناس منهم بيدخلوا على البنك مش بس بفرد، ما معهم فرودة، عندهم سرنج، السرنج عم يهددوا فيه. هلا بس لنروح لنسبة بسنة 92 كانت السنة اللي حملت الرقم القياسي بسرقة البنوك بمونتريال، يعني حوالي 40 سرقة بالشهر. من وقتها هبطت النسبة بالكتير لأسباب كتيرة. أولا البنوك اليوم ما بيحطوا بقى بالكيس تبعهم غير مبلغ كتير قليل لحتى ما يستاهل السرقة. ثانيا صار في كاميرات ومراقبة بكل مكان بالبنك، إذا الشبيبة اللي بياخدوا دروب بأول عمرهم بيفتكروها تسلاية بيعلقوا فيها، وإذا علقوا هيدا اللي بيدفعون لحتى يعملوا السرقة وبدن يدفعوا سعر الدروب. الدروب كتير غالي، يعني هلا بده عم يبيعوا الدروب بهمهم إن الشبيبة تتعلم، ولا كيف بده سوقهم يمشي؟ يعني فكروا فيها. يعني أنا بقول يعني إن شخصيتك بس أنت بدل ما تقول أوكي أعطيني هالدروب إلا نو ميرسي أنا ما بجرب هالسم، يعني المفروض إني يعني ينقص حاله وما يعلق حاله. يعني استعملوا كلمة نو ميرسي ما في أحلى منها.
يعني في بعتقد بالمدارس عم بيعملوا كمان توعية كبيرة ل
يعني توعية، ومع هذا يعني
بضل شنو متوفر وسهل إنه يعني سهل ياخده.
هو هاللي مثل ما قلت لك هند، يعني أول ما الواحد مثلا البياعين تاعين الدروغ إذا ما علموا الأولاد أول شيء بيعطوهم هن بلاش، جرب وترتاح وجرب وعمل كذا، بيتعودوا شوي شوي بعدين بصير خلص يعني
بدهم
علقوا. متى ما علقوا خلص بعد روحوا بيشوفوا فيكتيم تانية لحتى يعلقوا.
شو رأيك كنت باللون البنفسجي؟
ايه حلو
حلو
حلو اكيد.
انا كمان بحبه،
انا حلو ولقيته طيب كمان
البنفسجي. بنفسجي
طيب الورد. ايه
طيب انا رح اعطيك غير شيء مشان تاكله بالمستقبل ان شاء الله. ابتكروا علماء بريطانيين بندوره بنفسجيه اللون معدلة وراثيا وافضل مذاقا من اصناف البندوره التقليديه، بامكانها البقاء اكثر من شهر دون ان تفسد. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن البندورة الجديدة التي تكتسب لونها غير العادي من صبغة طبيعية تعرف باسم الإنتوسيانين يمكن شحنها بعد فترة من قطفها بسبب قدرتها على البقاء لمدة أطول دون أن تفسد، وهو ما يسمح بإتاحة المزيد من الوقت لإظهار النكهة في البندورة.
أنا على ذكر اللون البنفسجي أكيد كلياتكم دايقين الباذنجان الشامي اللي واحد بعمره بينسى طعمته. المحشي الباذنجان بيبقى لون الرز بيقلب بنفسجي اذا بتتذكر.
طبعا طبعا بنفسجي. طبعا
يعني ولا اطيب من هيك. انا ذكرتونا فعلا، انا لما بسمع كنت غنيه وحطلنا اياها عمار الغنيه كارول اسمعها، يعني فعلا مشتاقين لبلدنا ومشتاقين نرجع لبلدنا ومشتاقين نشوف طبعاً الشوارع ونشوف أهلنا وبيوتنا وحاراتنا واللي تربينا وعشنا فيهم. صعب كتير واحد يكون يعيش بذكريات بلده وما يكون موجود فيها. إن شاء الله يا طبعاً رب تهدى الأحوال ونرجع على بلدنا يا رب. في عنا اعلان بعتقد حسان، اعلان
حمد. لا انا عندي اخر خبر معلش بدكم قبل الاعلان.
لا بدنا خبر اذا عندك تكنولوجيا هات لنشوف.
اي اكيد تكنولوجيا.
يلا هات لنشوف.
تعتزم شركه اثوريا للاتصالات الاماراتيه تقديم غطاء يتم تركيبه على جهاز الايفون ليتمكن المستخدمين من استعمال الانترنت عبر شركه الواي فاي حول العالم. وكانت الشركه قدمت اثوريا سات سيلف، وهو عبارة عن غطاء آخر للآيفون يسمح بالاتصال عبر الأقمار الصناعية بكلفة $25 في الدقيقة الواحدة. ويذكر أن تطبيق سات سيلف المجاني متوفرا حاليا ب 12 لغة، كما يقوم هذا الغطاء بدور البطارية الاحتياطية لهاتف الآيفون ويمنح الهاتف 48 ساعة فضلا عن 4 ساعات من التحدث الفضائي.
إذا بهالخبر بنختم أخبارنا المتفرقة. وأعزائي المستمعين مثل ما قلت لكم أنتوا على موعد مع فقرات متعددة، ومنتمنى أنه نكون عم نقدم لكم المفيد والممتع. انتظرونا بعد فاصل صغير مع فقرة عالم البزنس والمستشار المالي سيد مراد حنوش والزميل حسان حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10 على ديكور الفخم، على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033 باركينغ خلفي مؤمن.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتيسري بالري لأصحابها فورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5.
ليش علاني؟
جافة جدا وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى. 54-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، صار لهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت.
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponible.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
حبا نلتقي، نزرع الامل في قلوب المحزونين لنحصد بسمات على وجوه السوريين، انطلاقا من واجب اخلاقي وانساني ووطني بحت، وايمانا بضرورة الوقوف الى جانب وطن اعطانا الكثير وأهل لهم في القلب المقام الكبير. وبعد نجاح حملته الإغاثية الأولى، تجمع بسمة أمل الخيري يدعوكم إلى المشاركة في الحملة الإغاثية الثانية تحت عنوان بالمحبة نلتقي، وذلك في يوم الأحد في 9 حزيران في صالة البيت السرياني على العنوان 3000 ري إدوار من بوتسي لافال. الحملة الإغاثية على فترتين ما بين الساعة 12 و3 بعد الظهر والساعة 4 وبين الساعة 4 و 7 مساء. التبرع $25 للشخص الواحد. للحجز والاستعلام الاتصال بالسيد غسان صباغ على 514-927-9178 514-927-9178.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبنة وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شيفيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابن عكاوي لأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتريت الشنطة. ليش يا تراز مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة السفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. تعرفي شو؟ جزيلي معي فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 4-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع،
تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتعمل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغداء. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033 باركينغ خلفي مؤمن.
تقيم السيدة سوزان حاج حسين المرشحة لانتخابات البلدية في لافال مع حزب بارتي أو سيرفيس أو سيتويا لافال، تقيم غداء في مطعم سهرية يوم الأحد الواقع 9 جون حزيران 2013 الساعة 2:00 PM. يتخلى الغداء موسيقى بقيادة المايسترو مؤيد الخالدي ورقص برازيلي. تشمل الوجبة الأطباق المشوية و18 صحن بارد وساخن. للحجز الاستعلام 514-824-6262 أو 514-239-5470. السعر $45 مع إيصال لاستعادة الضرائب للمقيمين في مدينة لافال. العنوان 3481 بولفار كارتيو ويست شوميدي لافال.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة السواقة.
هل شو قال؟ ما بعرف شو.
طيب شفت النجمة أديك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أذيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأذيك؟ روح الله بالخير يجزيك.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي السيد مراد حنوش. مراد مساء الخير.
مساء النور أخ حسان،
كيف أحوالك اليوم؟
أعمار كيف الحال؟ مشارك لكم نعم.
كيف أحوالك اليوم؟ طمني.
تسلم الله يخليك.
أنا بتحب كمان أطمني عن أحوال السوق وأخبار السوق. الأسواق اليوم يمكن في طلوع وفي نزول مفاجئ، فيك تعطينا فكرة عنا؟
بدي أقول بالأول أنه عم نعيش هلأ فترة بالأسواق عم تتحرك كتير على الطالع وعلى النازل، يعني تعديلات عم بتصير بشكل مفاجئ، وهذه كلها أنا بنظري صحية وكويسة طول ما هي you know within the range of 1-2-3%، لأنه من أول السنة لليوم صرنا على حوالي 15-16% على طلوع. على كل حال أقل سوق اليوم تحرك عن نزول كان الكندي اللي هو 28 نقطة 12,722، والتي اس اكس فنشر حوالي نقطة ونص 953، بينما السوق الأمريكاني عمل تعديل حوالي 100 نقطة ل 15,307، والاس ام بي عمل تعديل 10 نقط ل 1649، والناسداك عمل تعديل 19 نقطة ل 3469. والسبب وراء هالنزول هذا هو انه في خوف من انه البنك المركزي بده يوقف المساعدة والمساندة اللي بيعملها للسوق واللي هي شراء السندات من الأسواق، لكن ما أظن هذا الشيء يتوقف، لأنه ما معقول الاقتصاديين يخلوا هال النجاح اللي صار خلال 6 سنين يتباخر معهم. فإحنا مقدمين على يعني أخبار كتير كويسة بالنسبة لعالم الاقتصاد وعالم التجارة بالنسبة للأسواق العالمية. هلأ باليابان كان عندنا زيادة 14 نقطة 14,326، بينما أوروبا كانت أكثر وحدة على نزول تعديل حوالي 2% 135 نقطة بالفوتسي لندن ل 6,627، بالداكس الألماني 1.7% ل 8,336 أو 144 نقطة، وفرنسا الكاك كارون 1.89% أو 76 نقطة ل 3,974. بينما اليورو مع الدولار قفل على دولار 29 والعشرة يير نوت الأمريكية قفلت على 2.12 بالنسبة للفوائد. هلا الطلوع والنزول هذا صحي، أنا فيني أقول للي بيحاول يدخل بالأسواق ويحاول إنه يستفيد من هالمرحلة هذه اللي هي البول ماركت اللي عم نعيشه هلا بسنته الخامسة أو السادسة تقريبا، الخامسة هو، والنزول الكبير كان 2008 ولسه مثل ما دائما عم نقول ما رجعنا محل ما كنا ببعض الشركات 2003 2004 و2005 وهذه كلها يعني فترة بدها تكون كتير تستنج بالنسبة للماركتس. بس أتوقع أنا أنه هالسنة مثل ما دائما عم بقول تكون سنة يعني كتير حلوة وكتير كويسة، وأظن راح تفاجئ كتير من العالم اللي مش داخلين بالاستثمارات أو بالتوفيرات، لأنه ما شرط بس يكون استثمار، يعني فيه يكون توفير صحي وهلثي داخل جوات صناديق استثمارية إن كان للسولي أو للريار أو للمحافظ الاستثمارية أو ببوالس التأمين العالمية. كل هذا بقدر واحد يدخله ويضيف عليه اللي هي الصناديق الاستثمارية. فأي هبوط أنا بنظري هو بده يكون شيء صحي إنه واحد يدخل وما يخاف، لكن بده يكون كل شيء بحذر، بده يكون كل شيء مع استشارة تبع استشارة مالية، استشارة من المحاسب، استشارة من الخبير المالي، وهذه كلها مجانية تقريبا نعملها. على كل حال الخير لقدام بالنسبة للأخبار الكويسة عكم.
هيدا بالنسبة لأخبار السوق والطلوع ونزول اللي قلنا في المفاجئ. في عندي سؤال لك بالنسبة لبوليس التأمين اللي هي الانفاليديتي أو الديسابيليتي بالعربي طبعا العجز، شو هي وشو أسبابها أو شو فوائدها وشو بتنصح فيها
يا سيدي؟ هذا شكرا حسان، هذا سؤال كتير حلو وبتمنى من الجميع يعني يعطيه أهمية. احنا عادة بطبعنا قليل ما بنهتم بالتأمين وقليل ما بنهتم انه نفكر بدنا نعمل بوليس التأمين، بنفكر فيها فقط انه بوليس التأمين كويسة الله لا يقدر بحالة وفاة for example. لكن هذه حكينا مرة باليونيفرسال وحكينا بالتمبورير، هذه هلأ منركز شوي على الانفاليديتي او العجز او الديسابيليتي بالانجليزي. خذ مثل اذا شخص عمره 46 مثلا وبيعمل 60,000 دولار بالسنة، قليل ما نفكر انه اذا انا صحتي كويسة وكل شيء ممتاز ان يمكن بكرة يصيبني مرض لا سمح الله او يصيبني عطل او اشي، وتخيل انه شغلي بيعتمد علي كتير، فكيف انا بدي احمي هالإنكم اللي عم بدخل لي فور اكزامبل. فسبوز العمر 45، سبوز انه بيعمل 60,000، وسبوز انه بده ما يعادل 3,500 دولار بالشهر لحتى يمشي أموره والعائلية والبيت والمنزل والأجار والكذا والمحل، إذا صابوا انفاليديتي أو إذا الدكتور قال أنا معي انفاليديتي ما فيني أشتغل من هون لسنة سنتين ثلاثة. هلأ في أنواع من الانفاليديتي، في إشي بتعطيك سنتين، إشي بتعطيك خمسة بنفت، إشي بتعطيك لعمر 65، والإليمينيشن بيريد اللي هي إذا تنطر أنت ليجي تقرير الدكتور لحتى البنفت
ممكن تكون شهر أو شهرين أو ثلاثة على هوا البوليسة
right. وحتى يمكن تكون أبتو سنة أبتو سنتين انه واحد
لهالدرجة يعني ممكن يستنى سنتين حتى يقدر يحصل على المعاش التقاعدي
على هوا قديش البادجت تبعته، على هوا قديش بده يحط بادجت انه يعمل هالانفاليديتي. فخلينا ناخذ مثل بسيط انه باكثر ظروف واحد اذا بده يستنى سنتين فور اكزامبل.
انا هون عندي تعليق يعني كثير كويس، اذا بده يستنى سنتين وفي عنده مورجج فاذا اخترب بيته
اوكي من هون ساعتها بده يعمل بدي اعمل المالادي جراف، او بدي اعمل كمان اللي هي elimination period of شهر، في elimination period شهر، في شهرين، في ثلاثة.
معناته نحن لازم ننصح المستمعين باول شهر بشهر او بشهرين ماكسيموم وقت ياخد بوليس التأمين ان ينتبه لهالنقطة هي بالذات، انه بدل ما ياخدها لسنة بياخدها لشهر او لشهرين لبينما يستنى حتى يدفعوا له.
مزبوط. بس كمان بنفس الوقت تنقول في مثلا اللي عمره 45 عنده خميرة وعنده مبلغ كويس بقدر يعيش عليه فور اكزامبل، بده يقول لك انه ليش بدي اعمل الانفاليديتي، هو صاحب شغل صاحب مصلحة وبيدخله 60,000، صار معه انفاليديتي بعد بسنة يعني لما صار عمره 46، حتى اذا بده ينطر ليصير عمره 48 سنتين بده يقبض من 48 ل 65 17 سنة اوكي. قديش بيكون دفع بيكون دفع سنة ما يعادل دولارين باليوم، دولارين باليوم، دولارين ربع. أنا دائما بقول حق قهوة وكراسوني، دولارين ربع باليوم. لكن مقابلة حسبت أنا بيكون عم بيقبض 700,000 دولار حتى لما يكون عمره 48 لعمره 65. قديش هو دفع؟ دفع تقريبا سنة، السنة هذه هي ما يعادل 72 ب 12 تنقول حوالي 900 دولار for example. بعدين في دراسة عملت انه طب صار يقولوا مين اللي بيقدر او مين اللي بده يفكر يعمل انفاليديتي، شافوا انه اكتر العالم اللي بيشتغلوا مستعدين يضحوا براتب اسبوع من 52 اسبوع بالسنة انه اذا بيقدر يعملوا فيها انفاليديتي. تخيل راتب اسبوع ايش هو؟ انا بتتذكر بحلقة سابقة او قبلها قلت اللي بيحاول يعطي 5% او 10% من دخله السنوي للتأمينات يمكن يقدر يعمل كل انواع التأمين، يعني اللي هي اليونيفرسال لايف، الانفاليديتي، المالادي جراف، لكن كل واحدة منها في لها بنفيتس معينة. واللي بده يستنى يو، بس هون عم بجيك انا بارخص واحدة وعم بجيك بشخص اللي عمره 45 وعم بجيك بانه يو شو هن الدولارين وربع بنهار اللي واحد بده يحطهم اذا بخفف يو كباية قهوة مقابل انه يكون له قبض هالقد فور اكزامبل. هلا شو هي الريسك؟ لكل شيء فيه خساره وربح. الريسك هو انه اذا واحد ما بصيبه شيء او ما بصيبه عطل.
اكيد
اوكي، هوني مثل ما اي شيء تاني فيه ريسك كمان. هون بقول اوكي انا خسارتي كانت هالقد، بحس حالي اكنه كنت اشرب فنجان قهوه بالنهار زياده، بس اتليست في عندي تامين انفاليديتي، في عندي المالادي جراف فور اكزامبل. المالادي جراف تعطيك 100,000 200,000 300,000 500,000 لمب سم مره واحده على أي نوع من 22 مرض يصاب فيه الإنسان. يعني بس الدكتور يقول أنا معي كانسر، ولا أنا معي كوما، ولا أنا معي ستروك، ولا أنا معي هارت، ولا أنا معي كذا، قديش الكريتيكال مالادي هي قيمتها؟ ربع مليون، نص مليون، تدفعها مرة واحدة. بيكون هو دفع تقريبا فترة اللي من وقت ما بلش البوليسة إلى ما صار معه مثلا هالمرض أو الانفاليديتي. وحكينا قبل باليونيفرسال، بس هي كلها بدها حلقات كل مرة نركز فيها على شيء معين. يعني تقريبا
هي في يعني هي بشكل عام لمحة بسيطة عن البوليس التأمين للعجز. طيب بنظرك شو هي أكثر 3 شركات عالمية كان أداءها محظوظ هالسنة هاي، السنة الأخيرة يعني أو الخمس سنين الأخيرة؟
أوكي، هون كمان حللت أنا مثل ما تقول الداو 30 والأس أم بي 500، لكن في 3 شركات يعني يعني كتير بركز عليهم بالدراسة والكل بيعرفهم حتى من المستمعين. إذا اطلعت على شركات هوم ديبو وشركة ماكدونالدز وشركة أبل، هدول الثلاثة بتلاحظ في إشي يعني مميز بيناتهم كلهم. واليوم طلع ريبورت على إنه هوم ديبو كانت هي أنجح وأقوى وأحسن شركة بالأداء تقريبا بالخمس سنين الأخيرة. هوم ديبو أعطت يعني بالخمس سنين الأخيرة تقريبا 3 مرات سعرها أو 3 مرات العائد. يعني قبل 5 سنين وصلت لحوالي 27، اليوم لحوالي 80، بينما هوم ديبو عم تعطيك حوالي 2% أرباح. يعني حتى إذا ما تحرك سعر السهم جوات الصندوق اللي هو بيكون بارت أوف، أعطتك حوالي 2% بس، تنقول 10,000 فيها صارت حوالي 3 مرات زيادة هذه بالهوم ديبو. عندك ليش ماكدونالدز؟ عندك ماكدونالدز بحالات الاقتصاد وبحالات التراجع النمو الاقتصادي الكل بركز على مطاعم رخيصة على يعني إشي من هالقبيل. ماكدونالدز عملت حوالي تقريبا دبل بالخمس سنين الماضية وبتعطيك هي ديفيدنز حوالي 3%. عندك كمان الشركتين هدول الشيء اللي بيميزهم فور اكزامبل، إذا رجعت أنا لتاريخهم وجدت بأنه أعطوك split، يعني أعطوك مثل ما تقول من 87 لليوم هوم ديبو أعطتك مرتين، يعطوا 3 أسهم للسهمين و3 أسهم للسهمين و3 أسهم للسهمين بسنة 89 وسنة 90 وسنة 87 وبال91 كمان 3 أسهم للسهمين وب92 وب93 3 لكل 2، 4 لكل 3، 97 3 لكل 2، بجولاي 98 3 لكل 2، وديسمبر 99 3 لكل 2. يعني 9 مرات هوم ديبو عملت لك سبليتس، انه اذا عندك تنقول سهمين صاروا ثلاثة، وبعدين إذا عندك سهمين صاروا على الكر هذا كليته. نفس الشيء بالنسبة لمكدونالدز، أعطتك 9 مرات سبليتس بخلال يعني 25 سنة، وهذا شيء عظيم جدا. يعني عندك مرة أعطت 3 أسهم لكل سهمين، مرة سهمين لكل سهم، مرة 3 لكل 2، مرة 3 لكل 2. فتخيل هذول كلهم، أو خاصة هالشركتين 3 لما يكونوا جوات صندوق شو بيعملوا. وأخيرا وليس آخرا، مع أنه كل الشركات اللي بالداو فينا نحللهم يعني، بس أبل فور إكزامبل ما أعطتك أي سبلت، أعطتك 3 مرات يا رب سبلت، 2-1 بال87 و2-1 بال2000 و2-1 بال2005، لكن هي الوحيدة اللي تقريبا راح سهمها من حوالي 80 ل 444 بحوالي 5 سنوات. يعني عندك حوالي 6 مرات العائد. يعني أنا ما فيني أعرف أنه كيف جوات صناديق استثمارية لما تكون أنت بهالشركات هذه داخل، أنه كيف فيك تخسر؟ مستحيل تقريبا، يعني العوائد الموجودة فيه، مش بس بهدول، عندك كوستكو، عندك وولمارت، عندك جونسون اند جونسون، عندك لوروكس، عندك كولجيت بامولير، عندك كوك، عندك بيبسي، يعني أي شركة، عندك اللبن، عندك الحليب، عندك الزبدة، عندك الجبنة، يعني أي شركة موجودة جوات صناديق، والصناديق هاي فيك تحطها جوات بوالس تأمين، وفيك تحطها جوات ريال، وفيك تحطها جوات سولي. يعني in all in all there is always a way how to make an extra dollar أحسن من عائد البنك. عائد البنك بيعطيك 1-2-3% آخر السنة لما بتطرح أنت غلاء المعيشة أو الانفليشن، حوالي 1-2% تقريبا نفس الشيء.
أنا بدي أشكر كثير سيد مراد على هالمعلومات القيمة اللي دايما تغنينا فيها وبتغني الأخوة المستمعين. بدي لك شكرا لك، وإلى اللقاء في الفقرة القادمة. أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع الفقرة العقارات، وهذا من حقي مع السيدة سوزان حج حسين.
Yeah. منها هنا نسمات المجد نافحة ومن هنالك رايات على القمم منها هنا نسمات المجد نافحة ومن هنالك رايات على القمم بين الحبيبي ما قلبي بمنقسم
No.
في البال سكن اللون في العالم.
أعزائي المستمعين بحب رحب فيكم مرة تانية بفقرة العقارات، وهذا من حقي مع الزميلة سوزان. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان الأسبوع الماضي حكيتينا عن اللي قطع 75 شجرة بماغوغ من دون أن يأخذ أي موافقة، وأحيانا جتنا كمان أسئلة كتير عن هالموضوع، فيك تحكي لنا شوي عنه؟
طبعا بدي أذكر المستمعين أني أكيد طبعا نحكيت الأسبوع الماضي عن مالك على البحيرة لابي سرجان جيلاك من فرماغوغ، هاللي قطع 75 شجرة على طرف المي حتى يتنعم برؤية المي، وهيدا العمل اعتبره جريمة بحق البيئة والطبيعة. الجار حسان كان عمره بين 60 و70 سنة، وكانت عم تلعب دور كبير كتير بحماية المي من التلوث، يعني قوانين البلديات طبعا تمنع المالك انه يقطع اي شجرة، بس كمان يعني كمان شغلة زيادة ان اللي قريب من المي لحد 10 أمتار من المي هيدا ما له حتى يقص الحشيش عليه.
هاي سوزان اللي حكيتين عنها الأسبوع الماضي.
أيوة.
ولكن في عنا أسئلة كتير كمان جتنا على موقعنا يا شاندرسي. سؤال منهم بيقول: شجرة جاري بتزعجني بأغصانها اللي بتتعدى على أرضي، وورقة بيملي عندي المسبح وبتزعجني، وبنفس الوقت بتمنع عني الشمس أو بتمنع عن أرضي الشمس. طلبت من جاري عدة مرات أن يقطع شجرة أو على قليل يقطع الأغصان اللي جاي لعندي حتى الورق ما ينزل على الحوض السيارة الصباحة عندي.
ما قدرنا
نوصل لأي شيء نحن وياه. شو بهالحالة هي، مين مسؤول أو مين من يعني مسؤولية مين رح تكون؟
يعني أنا بقول دائما بين الجيران المفروض إن الواحد يتفق بالمحبة، وخصوصا بما يخص الأغصان. أما عن الشجرة نفسها فأنا مع الجار اللي عم يقلك إن الشجرة هي عنوان الحياة، ما لازم تنقص أي شجرة من دون ما يكون السبب كتير كتير كبير وموافق عليه كمان من البلدية.
طيب إذا حاولوا بالمحبة وما قدر يوصلوا لاتفاق، شو بيقدر يعمل؟
يعني بيقدر المستمع يقدم طلب على البلدية اللي فيها الشجرة، وبدورهم هن بدهم يزوروا المكان ويعطوا رأيهم بالموضوع، وبجوز يطلبوا بجوز كمان يقبلوا انهم يطلبوا من الجار انه يقص أغصان الشجرة تعيته. بس أنا بأكد لك اني ما راح يقولوا له قص الشجرة، لأنه هيدي من شبه مستحيل انه يقولوا له قص الشجرة.
طيب في كتير كمان، في أحد الأسئلة جانا بيقول مثلا شكاوي إنه جاره عنده شجرة كبيرة.
أيوة.
جزورة عم بتضر، الجزور عم بتضر بالبلاط تبع اللي حاطه هو عنده بالجنينة.
أيوة.
وبنفس الوقت عم بتسد المجارير، لأنه بتعرف
هيدي كتير كتير بتصير. مظبوط.
الجزور بتكون قوية كتير بتسد المجارير.
أيوة.
وأحيانا كمان بتأذي أساسات البيت.
مزبوط.
طبعا إذا كانت شجرة كتير كبيرة.
مزبوط.
بهالحالة هي كيف يعني الجار
كيف بدنا نعمل
مع الجار، أو شو بده يعمل حتى يوصلوا لحل؟
يعني هو أكيد هيدي حالة كتير كتير موجود من الجزور اللي بتفوت بقلب المجارير اللي أوقات بتخرب أساسات البيت. مزبوط. أنا بقول دائما ما في يعني في ما في مشاكل بس في حلول. لازم نثبت أول شغلة إنه الخراب ببيتك هو بسبب شجرة جارك. لازم الإثباتات تكون بصور، لازم تصور تكسير البلاط حتى بتقول إني عدم صحة الحشيش. لازم كله تعمل تخمينات بشركة مختصة ومعتمدة بالمجارير، المجارير المسدودة هذه في لهم شركات مختصة، ولازم تاخذ التخمين وتقدمه للبلدية لحتى يصلحوا المشكلة. بس مش معناته يقصوا الشجرة، في حلول بدون قص الشجرة.
بدون قص الشجرة طبعاً. اكيد يعني في تصليحات، يمكن يغيروا المجاري، يمكن. طيب يا هل ترى هل بيستطيع ان يطلب هالجار عطله دار من جاره بسبب هالشجرة؟
شوف اذا خمن العطل والضرر باقل من $7,000 بيقدر يروح على الكوميسيون دي بروتكسيون دي كونسوماتور وبيفتح قضية. وما تنسوا ان فتح قضية مثل هيدي بتحتاج للاثباتات، ان كان بالوثائق بالصور بالتخمينات إلى آخره. إذا نقص أي إثبات بس يفتحوا الدوسية، يعني انتم بصتوا انفتحوا الدوسية، بس اذا نقصت ورقة صغيرة بحطوها على جنب ولاحق بقى الدوسية، معناتها بدلا تنحط على جنب وشبه بتنسى. لا، اذا بدكم تقدموا اي دوسية للكوميسيون بروتكسيون دي كونسوماتور، اتأكدوا انها كاملة بالكامل مع كل الاثباتات لحتى تقدموها وتطلبوا عطل وضرر من الجيران.
طيب هل ترى هل شركات التأمين بتأمن على هالمواضيع هاي؟
يعني لازم نفحص البوليسات تاع التأمين، بس أكتر البوليسات التأمين بتأمن هيدا النوع من العطل، وبجوز شركتك التأمين نفسها تدفع العطل والضرر لإلك وللجار حتى إذا كانت المجارير أو بالأساسات.
طيب هل ترى البلدية بتوافق من وقت لآخر بقص شجرة؟
يعني هيدي مثل ما قلت لك لازم يكون وبردد اني لازم ننتبه ونكون كتير 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 حذرين قبل ما نباشر بقص اي شجرة على ارضنا. غرامة كبيرة مادية وحدث غير مقبول كمان بحق البيئة والارض اللي منعيش عليها. اولا لازم تطلب سماح من البلدية، كما مثل ما ذكرت لك من شوي، لازم يكون عندك سبب كتير كتير كبير حتى يسمحوا لك بقطع الشجرة. مثلا لازم تثبت انه الشجرة ماتت او عم تموت وما في امل منها بالمرة، الشجرة خطرة على امن المشاة او السيارات، الشجرة عم تزعج بمشروع تصليحات او عمار جديد، وانه من غير الممكن ان الواحد يتجنبها لازم يقطع لحتى يبارش بورشة العمار. بس عندما يحطوا بيت محل هيدي الشجرة يعني بجو وقتها بيسمحوا لهم انه يشيلوا الشجرة والزورة خربت مثلا المجارير والاساسات من دون ما يكون في هنيك اي امل بتصليحها. بهالطريقة بجوز يعطوك السماح انك تقص الشجرة، بس يمكن بيطلبوا منك انك تروح تزرع واحدة محلة بشي محل تاني.
بسيطة هي، مو مشكلة سوزان، ما نزرع لانه زرع كتير حلو. قبل ما نوصل كمان للسؤال اللي بعده في معنى اتصال ممكن ناخده. الو مساء الخير.
مساء الخير.
يا اهلا.
الو.
اتفضل.
الو.
اتفضل اتفضل انت على الهواء.
الو
الو
الو سامعينك
مدام سوزان. انا بدي اسالك، انا خي بالسراز عنده شجره بقلب قدام الباب بس مريضه والبلديه ما اعطته اذن يشيلها.
يعني ما عم اقول لك لازم يكون مريضه ويكون مرضه ما في امل منه، بجوز تكون مريضه بس في لها حل.
يعني صار شيء 4 سنين تقريبا ما عم تتحسن ابدا ابدا، يعني اكثر من ثلثين تقريبا رايح يعني
اذا ما انا برايي اني اذا البلديه اجوا فحصوه ومعطوا برمي فيها لانه في منها امل. اذا كان شاف اني عم تموت كمان كفه موت، بجوز يرجع يطلب طلب جديد من البلديه ويقول لهم هيدي الشجره ما منها امل لازم نشيلها ونحط وحده محلها. يعني بس وقت اللي بيرفضوا معناتها الا ما يكون في شويه امل عندهم كان لحتى رفضوها.
ان شاء الله تكون وصلت الجواب. شكرا لاتصالك سوزان. قبل ما نرجع نكفي بدنا نقول انه نحن البلدية لازم نقدم لها الطلبات حتى يعني على موضوع الشجرة.
طبعا لازم تكون الشجرة، مثلا اذا انت بمونتريال بدك تقدم طلب لبلدية مونتريال، بلافال بدك تقدم طلبية لبلدية لافال، هذا شيء طبيعي. وبظن في كمان يمكن دفع مادية رمزية بس ما بيرجعوا لك هي لحتى تفتح المحضر مشان يجوا يفحصوا لك الشجرة.
يعني فينا نلخص سوزان كل اللي حكينا انه ازرع ولا تقطع.
أيوة مظبوط مظبوط. للأسف حسان انه لحد يومنا هيدا عم تتردد الحالة بنسبة كبيرة انه البيتون عم يحل محل الخضار والطبيعة. اخلقوا مناسبات لزرع شجرة، مثل مثلا اذا اجاكم ولد مولود جديد زرعوا له شجرة هي بتنمي مع الطفل ويكون عمره من عمره. غاز الكربون CO2 ناتج عن توليد الطاقة والمواصلات والمعامل بتحاربوا الاشجار اللي بتعطي الاكسجين والحياة. اذا الشجرة هي الاكسجين هي الحياة، ما تحاربوها بس اعتنوا فيها.
طيب سوزان بما انه عم تحكي عن البيئة صرتي فيك تعطينا طيب ما شو يعني البناء اللي هو مصدق من الـ LEED؟
أيوة Leadership in Energy and Environment. دائما بس اذكرها يعني بتطلع معي. Environmental Design، البناء اللي فيه أفضل أوصاف للحفاظ على البيئة لازم يتبع القانون 3R، Reduction de Déchets دي لينرجي يعني اختصار طاقة وزبالة ريتيلي اليوم مدري شو صاير فيني ريوتيليزاسيون دي مورسو يعني استعمال المواد للمرة الثانية والريسيكلاج الريسيكلاج كنا بنعرفه دي ماتيريو
اكيد كما في معنا اتصال بناخذ سوزان الو مساء الخير
الو مرحبا
يا اهلا
يعطيكم العافية
الله يعافيك اهلا وسهلا
بس انا كان عندي نشرة شجرة ببيتي هذا ساكن بالسليونار
اوكي
شجرة ورا عندي بالجنين مش على الشارع
اوكي
فرحت سألت البلدية قالوا لي مش بحاجة للترميه اصلا كون الشجرة عندك ورا لورا البيت مش بحاجة للترميه قالوا لي بحاجة للترميه بس لتكون الشجرة قدام البيت حد الشارع فكانت مريضة الشجرة وعم تعمل مشاكل فقصيتها من دون اي مشكلة يعني بس حبيتها وضح مش عارف اذا هيدي
الشجرة بدون ما تاخذ يعني هو كان المفروض انك تاخذ من البلديه
انا سوزان عندي تعليق
لا انا رحت على البلديه وطلبت
نفس الشيء
مثل انا قلت لهم عندي شجره مريضه بدي اقطعها قالوا لي وين موقعها قلت لهم ورا البيت قالوا لي مش بحاجه للترميل تقطع الشجره عندك ورا البيت
اوكي شو حسن
انا مع المستمع انا اكيد انه معه حق لانه اذا طالما هي شجره بالباك يارد عندك وما بدأي على هذا فيك تقصيها بدون ما تاخدي بيرني
هو حسب عمره كمان ما معقول يتركوك يشيل شجرة بعمر كبير
لأنه طلب الشركة اللي قصت للشجرة
أوكي.
اللي بخص عليه اللي كان فيها نمل الشجرة
أوكي.
قالوا لي أجيب شركة ترش بروديوشي ميت عشان تقتل النمل
أوكي.
في الوقت عم فرحت على البلدية عم بتصودع على النقطة هيدي
قالوا
لي أول شيء أنه حرام نصحوني أنه بلا ما تجيب شركة ترش مواد كيماوية شوف التبنيار يكون عنده مواد
إيكولوجيك طبعا أيوة
ما بتنزل وقالوا لي على الأساس فيك تقطع الشجرة بدون أي مشكلة فهذا اللي صار من سنتين وقصيت ومش الحال
شكرا لاتصالك
شكرا للمعلومات كمان
سوزان كمان نرجع لموضوعنا بنقول في سمعنا عمين ربح جائزة ال LED لهالسنة هاي
بمونتريال
مظبوط
هلا نحن بنتذكر ان تم افتتاح الميزون دي ديفلوبمون ديرابل بمونتريال باكتوبر 2011 واليوم عرفنا انه ربح جائزه ليد بلاتين اي انه البناء الوحيد بمقاطعه كيبيك اللي بياخذ البلاتين لهي سنه 2013 العلامه اللي بتوصل الى اللقب البلاتين هي 52 من 70 وهيدا البناء اخذ 59 علامه من 70 يعني برافو وبنتذكر حسان ما بعرف اذا بتتذكر سنه 2008 البناء اللي اخذ لقب البلاتين كان بقلب مونتريال على شارع افني دي بارك يومتها كمان حكيت عليه كان الاول بكندا اللي بيحمل لقب بلاتين لصاحبه ايمانويل بلين والرابح الاول بين 6000 مسابق بهذيك الايام اخذ وقتها 108 علامه رقم قياسي يعني معناته عدت علامات زياده عن اكبر رابح اللي كان قبله كان اخذ 101.5 علامه هو اخذ 108 يعني هو اللي اخذ الرقم القياسي بال2008
طب كيف استطاع ايمانويل الوصول لهالرقم القياسي
أخذ مانويل 80% من المواد اللي استعملها للعمار هي مستعملة أي ريسيكلي مثلا الأرض البلانشي شو عمل راح جاب الألواح اللي بتكتبوا عليها بالكوميسيون سكولير بدهم يخلصوا منهم راح جابهم كلهم حطهم على الأرض بالمقلوب ويبدو أنه أخذ نجاح كبير بالبلانشي بس بالأرض أني كانت رائعة بياخذ مثلا براويز الشبابيك معموله من زيادات الخشب بالمعامل او اوقات بشوف خشب على الطريق مرمي بلموه بجمع كل قطعه وكل قطعه مع قطعه لحتى يكمل واجهه برواز للشباك حتى تراب الحديقه حسان استعمله حتى يعمل سقف اخضر لبيته
حلو طيب شو بتقصدي لما بتقولي سقف اخضر سوزان
يعني دهنه أخضر مزح معك
أكيد
يعني لا معناته عمل على سطح عمل على سطح بيته مكان للزرع طلع تراب وزرع عليه ويمكن حط شجر ما بتعرف وحتى انه زرع بندورة على السقف مثلا حسان كان بيعبي الريزرفوار تبع المي بدل ما يعبيه الخزان المي كان عم يعمل بركة لحتى ياخد المي المستعملة من الدوش والغسالة لحتى يعيد تنظيفها بمواد طبيعية غير كيماوية. شال الأسفلت عن الأرض ودخل أنابيب لحتى تحفظ مي الأمطار لحتى يغزوا الأرض الخضراء. الحيطان مكونة من 80% من ورق الجرائد الريسيكلي، بدل ما يحطهم بالزبالة كان عم يحطهم على الحيطان، وبمواد معمولة من زيت الصويا النون توكسيك كمان. الشفاج حتى يعني عمل بوي دي لميار، ويعني مثل نوع من البير العميق تحت البيت لحتى ينقي الهواء ويبرد البيت بالصيف وبيدفيه بالشتاء. عدا عن الشبابيك الكبيرة جدا من الزجاج اللي بدخل الشمس وبيحفظ الحرارة، انرجي ستار. كل الأماكن البعيدة عن الإضاءة الخارجية عمل له فتحات كمان بالسقف، وزرع أشجار حوالي البيت بس بطريقة حسان إني ما يفوت ما يروح النور عن البيت، يعني بطريقة ان الاغصان ما يغطوا دخول الشمس والاضاءة على البيت.
كتير حلو سوزان، يعني اللي عمله إيمانويل اكيد ما حدا رح يقدر يعمله، بس ما بتظني ان هو بالغ بهالحفاظ على البيئة؟
انا
اكيد لا، انا ولا انت رح نقدر نوصل لهاللي عمله.
لا طبعا طبعا، هيدي ما انا مبالغة لهاللي بده يحصل على جائزة الليد، يعني هيدي الماكسيموم اللي بتقدر تعمله، بس هي مبالغة لكل فرد منا طبعا، لانه كل ما علينا حسان انه نعمل كل شيء هاللي علينا، يوميا نقوم بجست فيرت، يعني نفتخر باننا قمنا باعمال يوميه المحافظة على البيئه وعلى ارضنا هاللي منعيش عليها.
شكرا لك وكيلة العقارات سوزان حج حسين على المعلومات القيمة اللي دايما بتغنينا فيها.
شكرا لك يا حسان.
سوزان مديرة موقعنا الانترنت يا شام. كل الحلقات طبعا موجودة على موقعنا، فيكن تفوتوا على yasham.ca وتسمعوا كل الحلقات كلها مسجلة، وفيكن كمان تشاركوا بالأخبار وتعليقات، وفيكن تسمعوا مباشرة بنفس الوقت على موقعنا yasham.ca برنامج المباشر كل أربعاء من الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء،
برنامجنا ليالي يمال الشام. بتشكركم، تشكر المستمعين.
أكيد استنونا أعزائي المستمعين بعد الفاصل مع الفقرة التالية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطيه دايما 10/10. عاد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبنيز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا، لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال، 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتي سري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى، 54-284-5440، وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، وصار لهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت،
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubillan, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
شو قصتك حيث لايسا؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولة شنكيش أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أين ابني عكاوي لا أين.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريتي الشنطة. ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. بتعرفي شو؟ جزيري معي فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999. كاتش 281-9999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال، 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة. هل شو قال؟ ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لغاية آخر أكتوبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أذيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
نصحتني بأذيك؟ اروح الله بالخير يجزيك.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
عيني علم على موج البحر.
يا
برحب فيكم مرة جديدة. نحن هلأ بالفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء النور هند.
اليوم الموضوع رح نقسمه على جزئين. رح نحكي طبعا عن قوات حفظ النظام، هو اللي لأنه اليوم الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. وأيضا اليوم حنحكي عن آخر مستجدات الهجرة الكندية للسوريين بسبب الظروف الحالية، خاصة أنه هلأ في إشاعات كتير كبيرة عم تدور بين أبناء الجالية. رح نبدأ بهالموضوع لأنه هذا الموضوع صار فيه تساؤل كتير، ناس كتير يعني عم تطلع إشاعات كتير على أنه هلأ انفتحت أبواب الهجرة أمام كل السوريين يلي حابين يجوا بدون شروط.
طبعا هذا ما موضوعنا مثل ما تفضلت، يعني تساؤلات أجتنا باللحظات الأخيرة مثل ما بيقولوا على البرنامج. بس الكل يمكن سمعوا بالفترة الأخيرة من أبناء الجالية السورية بسبب الحوادث الأليمة في سوريا، وخاصة في الأيام القليلة الماضية الكل يحكي عن قرارات وقوانين جديدة وسمعوا إلى آخره، وبما يخص حتى شبكات التواصل الاجتماعي أو على الفيسبوك أجاني إعلانات مثل ما بيقولوا من كل حدب وصوب إلى آخره، ولا لا أي علاقة بأبواب الهجرة المفتوحة للسوريين.
شو هي الإشاعة اللي طالعة ناهي؟
هلأ أنه كندا كانت مسكرة أبوابها إلى السوريين، وهلأ صار في قوانين جديدة لتسهيل إلى آخره. كندا ما بزمانة سكرت أبوابها للهجرة، كندا بلد منفتح لكل أبناء العالم، مشرق مغرب أوروبيين أفارقة لاتينيين إلى آخره. وبلد كندا هي بلد هجرة، ما في عندها برنامج لتقول أنه التسهيلات خاصة بالوضع الحالي. بس أنا ما عندي مثل ما بقولوا صلاحية أن أنقل معلومات من مصادر موثوقة إلى آخره، بس عندي بحب بهالمناسبة بالذات أنه أوضح للمستمعين الكرام عن الوضع السوري ما يلي كلمتين خفاف ونضاف والكل يسمعون كتير منيح. الأولى، لا يوجد أي برنامج جديد ولا أي برنامج خاص فيما يتعلق بالموضوع السوري.
قصدك إعطاء تأشيرات الدخول لكندا؟
أبدا ما هيك، قلت كتير دا أقول كلام واضح، لا يوجد أي برنامج جديد ولا أي برنامج خاص فيما يتعلق بالموضوع السوري، نقطة على السطر.
أوكي.
نحن عم نحكي بالهجرة إلى كندا.
صحيح.
فيما يخص الهجرة إلى كندا،
أيوة، ما في أي
كل شيء مثل ما كان بالسابق لا يزال موجود وساري المفعول حتى اليوم. شيء جديد
ما في،
مثل ما نسمع أبواب الهجرة انفتحت إلى كندا، هذا كلام موجود سابقا، ما في شيء تغير. النقطة الثانية، كندا تستقبل جميع الأطراف والأطياف بدون تفرقة أو تمييز كما هي عادتها من بدايات الهجرة في مثل ما بقولوا في العصر الحديث، سواء للإقامة المؤقتة أو لإقامات الدراسة أو العمل أو الهجرة، ونقطة على السطر. هلأ فيما يخص المعلومات عن الهجرة للي بده ياخد معلومات، بما أنه ما في شيء أي تغيير، تم مؤخرا تحديث موقع وزارة الهجرة على الانترنت. وزارة الهجرة عم بحكي الفيدرال، يعني بتقدروا بتدخلوا على العنوان التالي، بدي أذكره مرتين، مرة بالفرنسي مرة بالإنجليزي ليكون واضح، cic.gc.ca بالإنجليزي أو cic.gc.ca، أو مجرد تكتبوا immigration Canada أو immigration Canada بيطلع لكم هالموقع. هالموقع يحوي كل المعلومات من الألف إلى الياء لكل من يرغب بالحصول على معلومات للهجرة أو معلومات إضافية عن الوضع السوري. لأي معلومات للي بيحب يحكي على التليفون مباشرة، يمكن الاتصال بلا رقم 1-888-5-7-6-8-5-0-2، برجع بعيده 1-888-5-6-8-5-0-2. طبعا هو رقم عام، بس أو في بيقولوا لكم أنه إذا لوضع معين أو وضع بلد معين إلى آخره يضغط على الرقم كذا. وبنصح للي بدون يحكوا أنه يحكوا الصبح بكير، مثلا من 8:30 ل 9:30 بكون الضغط قليل، أو من بعد الساعة 3 بعد الظهر كمان تكون الضغط قليل. ويفضل تجنب يوم الاثنين ويوم الجمعة لأنه بكون في كتير كمان ضغوطات على الخط. والأفضل من التليفون هو الكتابة بإحدى اللغتين الرسميتين، سواء بالفرنسي أو الإنجليزي، على العنوان التالي كمان مرة أقوله، مرة بالفرنسي ومرة بالإنجليزي، question@cic.gc.ca. إذن question@cic.gc.ca، أو بالإنجليزي نفس الشيء question@cic.gc.ca. تكتبوا السؤال اللي بدكم إياه أو عن الوضع أو الاستمارة اللي بدكم إياها، وبيجيكم الجواب بعد طبعا وقت معين. وزارة الهجرة الكندية الفيدرال تسعى إلى دراسة الطلبات والمعاملات لجميع السوريين على حد سواء. بما يخص الناس الموجودين بسوريا، ينصح بالاتصال بمكاتب السفارة الكندية في بيروت أو في عمان. حسب الموقع وزارة الهجرة الكندية على الانترنت، يفضل دراسة الملف في بيروت لأنه بيطول وقت قليل، حوالي تقريبا 17 يوم، أو في عمان بيطول حوالي 29 يوم، وهو الرقم الطبيعي لمعالجة الملفات، هي تقريبا حوالي 29 يوم. 80% من الملفات تعالج بحوالي 29 يوم. دخل الأراضي الكندية حسب الموقع في السنتين الأخيرتين أكثر من 1700 مواطن سوري بإقامات رسمية مختلفة. أكتر شيء الناس بتتساءل عن دعوة الأهل، دعوة الأم أو الأب أو الأجداد اللي عايشين معهم. يفضل في هذه الحالة تقديم ما يسمى السوبر فيزا، الفيزا الطويلة المدى. هي فيزا سياحية بس عوض ما أنه كل 6 شهور نمددها ونعيد تجديدها، السوبر فيزا تأخذ مدى إقامة، يعني تعطي مدى إقامة أطول على الأراضي الكندية. نصيحة تانية للناس المقيمين بإقامات مؤقتة، يفضل دائم على الأراضي الكندية يفضل دوما أنه يمددوا إقاماتهم قبل انتهائها حتى ما يتعرضوا لمشاكل تانية. قبل ما تنتهي الإقامات أو الاستمارات أو الأوراق اللي بين إيديهم بثلاثين يوم على الأقل، يعني أقل شيء شهر ونص شهرين يحضروا حالهم لتمديد أو تبديل الإقامة. مثلا طالب وبسبب الظروف الحالية أو لقى عمل بقدر يغير إقامته ويبدلها من طالب إلى إقامة عمل في ذات المدة قبل ما تخلص مدته كطالب. أما فيما يخص اللجوء فكندا تتعاون مباشرة مع منظمات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. إذا ما من مكان بقدر أنا أعمل طلب لسوريا قال له أقدم لجوء وأنا بدعمك. الطلب بين إيدين منظمات الخاصة بأمور اللاجئين، والسبب أنه كندا حيطها الوضع هو لتخفيف آلام النازحين وخاصة المتواجدين خارج الأراضي السورية، يعني في مخيمات اللاجئين. النصيحة الأخيرة للحصول على نتائج مرضية، يعني في ناس بيقولوا قدمنا وما وافقوا بعتنا أول طلب ورجعوا بعتوا تاني، يجب توثيق كل ما تكتب من معلومات في الاستمارة. مثلا قلت لهم أنا مقيم بفلان بيت، لازم أفرجيهم أن أثبت أنه أنا موجود على فلان عنوان. أنا عندي فلان خبرة أو فلان عمل، لازم أرفق الطلب بوثائق ومستندات تثبت ما أقول من خلال تقديمي حتى أعطي المصداقية والحصول على نتائج إيجابية وسريعة. وبنصح كل مواطن كندي أو مواطن موجود على الأراضي الكندية وبده أي استفسارات تانية، عوض ما يروح يدور يمين ويسار ويتصل بجاره اللي الفوق وجاره تحت ويقول له أنا سمعت كذا، وتكبر الإشاعات أكتر، ومثل ما بيقولوا كل ما انتقلت من، يعني ما أخطأوا وسموا التليفون كثيب سموه تليفون عرب، الرقم القصة بتتغير من شخص إلى شخص، وبتصل بنهاية المطاف ب رسالة أو مساج مختلفة نهائيا عما بدته. أنصح أنه كل شخص يراجع النائب الفيدرالي الموجود في منطقته، النائب الفيدرالي التابع لكندا الموجود في منطقته أو في دائرته الانتخابية يتصل معه. وأغلب المكاتب تساعد على، يعني ليس فقط تقديم الاستشارة وإنما على المساعدة في إملاء وإكمال المعلومات الموجودة في الاستمارات المطلوبة.
حلو، يعني بتمنى تكون انه هالرسالة وصلت لكل السوريين الموجودين هون واللي عم يسمعونا كمان من على موقعنا الالكتروني sham.ca انه يستفيدوا من هالمعلومات. وكتير سهل مثل ما تفضلت حضرتك لانه في عناوين معينة وكل المعلومات موجودة فيها.
قبل كم يوم كل واحد بيتصل معي اللي اليوم خلص، اليوم دي سكروا أبواب الهجرة لكندا. يعني
إشاعة كتير سهل أنها تسري بأسرع ما يمكن، خصوصا بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بسوريا والكل محتاج أنه يطلع ويترك. نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو عنوان الفقرة الثقافية اليوم. اختارت الجمعية العامة يوم 29 أيار وهو اليوم اللي أنشئت فيه أول بعثة وهي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة كيوم دولي لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، تقديرا لجميع الرجال والنساء الذين خدموا ولا زالوا يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لمستواهم العالي في المهنية والتفاني والشجاعة، وتكريما لذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم في سبيل قضية السلام. اليوم موضوعنا عن الأفراد اللي بيشتغلوا بحفظ السلام،
المعروفين بشكل آخر أصحاب القبعات الزرقاء. اليوم 29 أيار مايو. نعم تفضلي.
ليش اخترت هالمناسبة هي 29؟
لأنه اليوم يعني يمكن إذا انتبهتوا أنه من وقت افتتاح راديو يامال الشام أنه بحب مناسبات معينة أو مناسبات كبيرة بنفس النهار اللي عم يتم فيه احتفال معين أنه أذكره مباشرة على الراديو على الهواء لمستمعينا الكرام. اليوم بالذات 29 أيار مايو يشتعل أكثر من 26 نزاع مسلح في العالم في وقتنا الحالي. طبعا نحن عم نحكي عن الأمم المتحدة وحفظ السلام في العالم، في أكثر من 60 نزاع دولي مسلح شهده العالم من وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية. في نزاعات كبيرة وفي نزاعات أصغر، فعندما نتحدث والحديث منقول عن تقارير الأمم المتحدة، عندما نتحدث عن نزاعات دولية هي نتحدث عن كل أشكال العنف الدامي اللي بيكون موجود بين طرفين أو أكثر، دولتين أو أكثر، سواء نزاعات على حدود دولية، سواء اختلافات مسلحة على مصادر أو ثروات طبيعية، أو بسبب ثورات محلية داخلية أو ثورات خارجية على دول أخرى، أو حروب طائفية أو دينية أو عرقية، أو غيرها من نزاعات تاريخية كما يقال ورثت جيلا بعد جيل من أجيال توارثوها، بيجي الجيل الجديد بيقولوا له نحن عدوك فلان إلى آخره، وبتقسيم الدول صارت نزاع دولي. بالعصر الحديث بتقسم الأمم المتحدة النزاعات حسب تسلسل الزمني. طبعا النزاع ونزاع مسلح ونزاع دامي لا يمكن بحالات إنسانية أنه نقسمه ونحطه بتصنيف، بس يقسم حتى نقدر نلاحقهم، يعني يقسم حسب التسلسل الزمني إلى قسمين. الأمم المتحدة طبعا هي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، إذا التاريخ اللي عم نعود عليه اعتبارا من سنة 1948،
65 سنة بالضبط،
65 سنة بالضبط. نعم، في شكلين من النزاعات، نزاعات انتهت ونزاعات مستمرة حالية، ومثل ما قلت حاليا يوجد 26 نزاع مسلح حاليا هلأ بالوقت الحاضر. يعني من النزاعات اللي انتهت في شكلين من النزاعات، النزاعات هي من وقت ما انتهت الحرب العالمية الثانية ودخلنا ما يسمى الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، صحيح. الاتحاد السوفيتي والحزب حزب الكتلة الشرقية، وطبعا انتهت هلا مش أنا أتذكر الاسم، والكتلة الثانية هي أمريكا وحزب الناتو. إذن القسم الأول هو من الحرب العالمية الثانية إلى سقوط جدار برلين عام 1991، أي انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشرقية، والثانية هي من نهاية الحرب الباردة وحتى اليوم، بس لكن هالنزاعات انتهت ونزاعات حالية لا تزال تشتعل. فبهالمناسبة اليوم بدي أذكر بس الرؤوس الأقلام أو النزاعات الأساسية الأولية، يعني الأكثر شيء معروفة. بس ليه عملنا هالبرنامج؟ هو فعلا لنرفع لرفع القبعات إلى اسمين اثنين هنين حفظت السلام، رجال السلام قبعات الزرقاء التابعين لهيئة الأمم المتحدة، والثاني كثيرين رايحين يستغربوا إلى دولة كندا بلدنا المضياف الذي أتت هي الأولى بالمبادرة في تأسيس قوات حفظ السلام في ممثلة بوزير الخارجية آنذاك بيترسون. قبل ما أدخل بالجداول، أول بعثة لهيئة الأمم المتحدة لرصد اتفاقية، طبعا ما كان في القبعات الزرقاء، لرصد اتفاقية الهدنة، أول رصد للأمم المتحدة كان سنة عام 1948
بين يعني أول ما
أول مهمة لحفظ السلام بالأمم المتحدة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية كانت بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية بعد تأسيس دولة إسرائيل. ومن وقتها الأمم المتحدة دخلت ببعثات مثل ما بقولوا غير متناهية، على الأقل 68 بعثة وعملية لحفظ السلام في العالم أجمع، أكثر من 3100 شخص من ذوي القبعات أو الخوذ الزرقاء بسموهم، سواء من رجال أو نساء، عملوا تحت راية الأمم المتحدة، سقطوا ضحايا في سبيل إحلال السلام والأمان بين دول ليس لهم علاقة مباشرة بها لا من قريب ولا من بعيد.
صحيح، هي عم نحكي عن النزاعات يلي كانت موجودة ومرت على هالدول هاي. شو ما يعني قوات حفظ النظام، هم قوات عسكرية مدنية، ضباط عسكر، تشرح لنا مين هنن بيكونوا؟
من كل الأشكال،
من كل الأشكال.
عندهم فرق عسكرية حربية، ولكن ما عنده أي أمر لإطلاق السلاح إلا في حالات إطلاق النار، إلا في حالات الدفاع عن النفس. في شرطة كمان تابعة لقوات حفظ السلام ما بتحمل سلاح، بالإضافة إلى موظفين، لأنه كل هالكادر العسكري المتحرك على الأرض في دواره موظفين وعمال عم بيعملوا اتصالات بين موقع الحدث والدول القريبة أو مباشرة عن المسؤولين عن البعثات على المستوى الإقليمي وبعدين على المستوى الدولي في مبدأ الهيئة الأمم المتحدة. ذكرتي لي شغلة كتير مهمة، أنه أول عملية لحفظ السلام من بعد التدخل لحفظ السلام الهدنة للحفاظ على الهدنة بين إسرائيل والدول العربية كانت في باكستان.
في باكستان،
أول في باكستان لأول مرة كمان سنة 48-49 بداية 49 بيروحوا مع أسلحة لأول مرة بيدخلوا. هل البعثة لا تزال موجودة لحتى اليوم؟ لحتى اليوم. وإذا بدنا نحكي عن البعثات الموجودة من تاريخ قديم لحتى اليوم، هي البعثة رقم 8 اللي راحت لقبرص، دخلتها سنة 64 ولا تزال كمان موجودة.
قبلها بتصور كانت باكورة عمليات حفظ السلام المسلحة، هي قوة طوارئ الأمم المتحدة اللي تم نشرها عام 56 لمعالجة أزمة السويس.
صحيح، هي البعثة رقم 3
وبعدين الكونغو اجت.
نعم،
بعدها الكونغو بعتقد أول،
بعدها في لبنان، بعدها في لبنان سنة 58 بتدخل لعدة أشهر فقط في لبنان، بعدين بعثة كونغو. طالما ذكرتي بعثة حفظ السلام في مصر سنة 56، ده تخليني أنتقل رأسا للفقرة أنه بيرسون بيقولوا أنه نحن عم نبعث قوات عسكرية لحفظ السلام بس ما عم نقدر نفرقهم بين الأطراف، يعني في مسافات على الأرض بس ما عم نقدر، لأنه بعض الجيوش تحمل قبعات حمراء، بعضها تحمل قبعات خضراء، بعضها تحمل قبعات سوداء، بعضهم خوذات إلى آخره، فقرروا يحملون قبعات زرقاء بنفس لون علم الأمم المتحدة، لون أزرق سماوي فاتح. واللي طلب ببعث هالبعثة العسكرية للهدنة وبنفس الوقت لحفظ السلام ولل الفصل بين الفرقاء المتصارعين، وبنفس الوقت يقدم حل الكل يوافق فيه، لأنه كانت متداخلة بالموضوع دول مصر، دول أوروبية، إسرائيل إلى آخره مع مجموعة. ف بيقرر رئيس الوزراء
الكندي
بيترسون، بيقول لهم رايحين نبعث قوات تابعة للأمم المتحدة، مهام كذا 1 2 3 تفصل بين القوات الفرنسية والمصرية الإنجليزية والمصرية من كل الفرقاء الموجودين على الأرض. وهل هالبعثة مهمتها أنه ما بتطلع من الأرض إلا وحالة سياسيا وعسكريا الموضوع، وهكذا كان. بنفس السنة سنة 1956 طبعا كان فخر كتير لكندا أنه جائزة نوبل للسلام تقدم إلى كندي اللي هو الوزير الخارجية بيترسون اللي طرح فكرة حفظ السلام.
ويبدو أنه أخذوا أكثر من جائزة سنة 1988 حصلت أيضا
سنة 1988 نعم هيئة الأمم المتحدة أخذت جائزة نوبل للسلام، هيئة الأمم المتحدة طبعا اللي تتضمن قوات حفظ السلام، بينما سنة 56 كانت لحفظ السلام لقوات أكيد. القبعات الزرقاء
أكيد. ولكن مثل ما معروف أنه قوات حفظ السلام هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، فلما تأخذ
أكيد. أكيد. كل المنظمات تابعين إلى نعم
أكيد.
في عنا من بعض البعثات اللي مثل ما بقولوا فلاش، يعني دخلت وطلعت، مالحة تدخل ومالحة تطلع، هي تنتين. واحدة بهايتي سنة 1997 بدخلوا لأقل من 4 أشهر، ونفس الحادثة بتتكرر سنة 2012 السنة الماضية في سوريا، بيدخلوا طبعا بعثة للأمم المتحدة غير مسلحة وبتترك بأقل من 4 أشهر. الحملة تبعت البعثة تبعت سوريا رقم 67، ومثل ما قلنا أنه البعثات مجموعهم هو 68. 68 هي الأخيرة الموجودة حاليا في مالي، وفي مالي هي ما بس لمالي، لأنه إذا منطلع على الجدول المذكور في هيئة الأمم المتحدة، بيقولوا الحرب الموجودة حاليا في مالي هي عدة دول، مي دولتين، مالي، المغرب، الجزائر، موريتانيا، والنيجر، وتونس،
وفرنسا.
نعم راح ضحيتها لحتى الآن طبعا، وفرنسا راح ضحيتها لحتى الآن حوالي 6000 ضحية طبعا من كل الأطراف، ونحن بنحكي من الأطراف.
هل يعني قوات حفظ السلام من مهامة فقط أنه فك النزاع بين هالأطراف، أم إلى مهام أخرى، يعني إلى مهام تانية غير مهام بس حفظ النظام؟ هي بتساعد
طبعا غير إحلال السلام، إذا نحن عم نحكي مثل ما بقولوا اليوم هي فرصة لتحية الأكثر من 111 ألف، عم نحكي ب 111 ألف فرد من أفراد حفظ السلام يعملون في 26 مهمة أو بعثة حاليا. 111 ألف شخص طبعا هدول ما كلهم مهمتهم بس لفصل السلام، مثل ما قلنا في موظفين وفي شرطة وفي إداريين إلى آخره.
عندهم مهام أخرى، يعني عندهم تعزيز الديمقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية، والعمل على تحقيق حقوق الإنسان.
يعني مهمتهم غير السلام هي مهمة صعبة، لأنه بتكوني بين ناس فرقاء يعني عم يتقاتلوا، وبيدخل واحد بالنص غالبا ما اللي بيدخل ليصالح هو بياكل الضربة. فمهمتهم مثل ما بيقولوا مهمة مرنة. بنفس الوقت غير حفظ السلام، وجودهم بفرجي للعالم أنه في أشخاص موجودين من غير بلدان، من غير دول، ليحلوا الوضع بين الأطراف. يعني بنشوف أنه مثلا دولتين أفريقيتين عم بيتشاجروا بين بعضهم على حدود بيختلفوا عليها من كذا سنين، وعم بيشوفوا ناس من السويد، ناس من النرويج، ناس من الدنمارك، ناس من بلاد تانية جايين لعندهم ليصالحوهم، بيحطوا فيهم أمل أنه في بلدان أخرى عم بتفكر فينا بولادنا بأجيالنا القادمة. طبعا وجودهم ببلش بيسهل عملية سياسية بين الأطراف، غير حماية المدنيين وغير وقف إطلاق النار، بيساعد على نزع السلاح، يعني بلشوا بيطلبوا من الطرفين بنزع السلاح وتسريح القوات اللي تعمل في العمل الحربي، وممكن يعيدوا دمجهم في جيش جديد، في قوات أو كيف يقولوا تركيبة جديدة تحمل عقلية أخرى ممكن تتحمل الوضع الحالي أو لحلول أخرى.
أيضا مساعدات مدنية، يعني
مساعدات مدنية مثلا تنظيم الانتخابات، تنظيم انتخابات حرة نزيهة بوجودهم، فبقولوا لهم بتحبوا تنتخبوا تفضلوا انتخبوا هالمرة نحن موجودين لنساعدكم. تعزيز حقوق الإنسان مثلا مثل ما صار بأفغانستان، تغيير بعض القوانين المحلية أو القوانين بحق طرف من الأطراف أو حق مثل ما بقولوا مثلا بوقتها كان النساء، والمساعدة على استعادة القوانين لأنه بظروف الحرب كتير قوانين تخترق وبتضيع إلى آخره، فبيساعدوا على هالعملية.
بالنسبة للتحديات الجديدة لقوات حفظ السلام، شو هي التحديات؟
تحديات جديدة لأنه كل مرة الأمم المتحدة بتواجه خلال تدخلها في عملية أطراف النزاع بتلاقي عوامل أو أطراف جديدة بالنزاع. مثلا منلاقي اليوم بالذات بهاللحظة حسب موقع الأمم المتحدة بيقول في أكثر من 300,000 صبي أو فتاة، عم نحكي بفتيان أو فتيات
دون
سن البلوغ، يعني أقل من 16 أو 18 سنة حسب، يحملون السلاح وبيعملوا في أو بيعملوا في تشكيلات مسلحة، يعني دورهم عسكري بس يمكن ما يكون عندهم سلاح، بس الغالبية تحمل السلاح. يعني عم نحكي عن 300,000 صبي أو صبية أطفال، هن بيسموهم بالأوروبيين بيسموهم les enfants soldats، الأطفال العسكر. وكلمتين أكثر من فيلسوف أو عالم أو باحث اجتماعي بيقول لا يمكن أن نجمع بكلمتين الطفولة والسلاح، أنه كيف بدنا نقول الطفل يعيش طفولته، الطفل يعني بعده ما عاش طفولته ما عاش حياته، وبنفس الوقت عم نحمله السلاح وبنحمله مبدأ وقومية وإلى آخره، ومنقول له أنه لازم
عم نعطيه ثقافة الموت والمختلفة.
في هون ذكر لإنغريد بيتانكور، يمكن الكل بيعرفوها، كانت مرشحة للانتخابات في كولومبي بكولومبيا، وبتقع أسيرة عام 2002، بتقع أسيرة مع
قوات المتنازعة،
قوات مسلحة في غابات كولومبي، بقيت 6 سنوات ونص. بتقول في بعض مذكراتها أنه أنا صحيح كنت أسيرة ولكن أسري كان أقل من اللي أنا شفته، لأنه كانوا عم يحرسوني هن صبيان وبنات أقل من 18 سنة،
يعني وجع
بالوجع اللي هي فيه، أنه في منطقة غير معروفة ومع قوات مسلحة وبنفس الوقت عم يحرسوها أولاد،
يعني أسهل
ويحملوا سلاح
أنه تكون بالسجن من أنه تشوف هالأطفال هن عم يحملوا هالسلاح ويمارسوا هالعمل.
نعم، وبهالحديث نفسه يعني قبل ما نطلع من الموضوع، في الجنرال الكندي روميو دالير اللي معروف اللي صار وقت حرب رواندا، هلأ حيتت حملة خاصة، طبعا هو كان قائد في بعثات حفظ السلام في رواندا، وعلى وقته بسنة 1994 صارت المذابح برواندا وحدة 800,000 شخص قتلوا في أقل من 3 أشهر 800,000 شخص. من بين القتلة مو المقتولين، بين القتلة أولاد أطفال، بس مثل ما بقولوا يعني بعد عيونهم ما تفتحت على الدنيا، ما بيعرفوا الحقيقة وما بيعرفوا أنه الحياة قصيرة.
الحروب دائما
فهل جنرال الكندي روميو دالير عمل حملة إنسانية جديدة هلأ موجودة يمكن تسمعوها عن عملية حرب ضد التجيش أو تسليح الأطفال وتدخيلهم به. ومعروف عن روميو دالير أنه عمل كتاب سنة 2003 من كتر ما شافت عيونه من هالمجازر، مثل ما بقول 800,000 في 3 شهور، بيقول صافحت بيدي الشيطان، كتاب طبعا ظهر سنة 2003.
إذا بدنا ننتقل عن النزاعات اللي حصلت بالعالم وأخذت ضجة كثير، طبعا يعني كانت فيها قوات حفظ النظام.
إذا مثل ما قلنا قبل شوي بس رايحين نعد رؤوس الأقلام لأنه ما رايحين نذكر كل النزاعات. من بداية الحرب الباردة اللي هي بعد نهاية الحرب العالمية وحتى سقوط جدار برلين، بتجي بالمرتبة الأولى حرب فيتنام اللي انتهت سنة 75 بما لا يقل عن 5 ملايين ضحية. 5 ملايين ضحية. المرتبة الثانية هي الحرب الجزائرية للتحرر من الاستعمار الفرنسي شهير. اللي انتهت 1962 اللي بيذكر هون الوثائق ما يقارب 1.5 مليون، نحن بنقول 1 مليون شهيد، 1.5 مليون لتحرير الجزائر سنة عام 1962. بالمرتبة الثالثة بتجي الحرب الصينية، طبعا كمان حرب داخلية بالصين سنة 49 يعني بعد الحرب الثانية، يعني الحرب الثانية نعم، بنحكي ب1,200,000. طبعا الأرقام كل ما لعبت بتنزل. وبالمرحلة الرابعة عنا حرب كوريا بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وبالمرتبة الخامسة تقريبا يعني بنحكي بأنغولا وأفغانستان وحرب العراق وإيران اللي راح ضحيتها في كل واحدة منهم 1,000,000 قتيل. طبعا وتمنقول 1,000,000 ما يقارب 1,000,000 قتيل سواء في أنغولا أفغانستان والعراق وبين العراق وإيران. من بعد سقوط جدار برلين ولحتى اليوم، بس هدول النزاعات اللي عم نذكرهن النزاعات انتهت يعني قلبنا الصفحة. بيجي عنا بالرقم الأول الكونغو، ريبوبليك ديمقراطيك، جمهورية ديمقراطية للكونغو. طبعا هي ما هي الحرب الأولى، هي الحرب الثانية اللي انتهت سنة 2003. 4 ملايين ضحية تجي بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية بنحكي عن الحرب الداخلية اللي صارت بالجزائر بين 1991 و2002، نتحدث عن 150,000 ضحية في الجزائر. هذا طبعا الرقم الثاني. الرقم الثالث هي حرب العراق بين 2003-2011، بنحكي عن 120,000 ضحية مسجلة، في أشياء كثير غير مسجلة بذكر البيان. 120,000 وهي الحرب الثالثة. طبعا
سوريا لسه ما،
لا هدول من الحروب اللي انتهت، عم نحكي من نهاية الحرب، من سقوط جدار برلين 1991 حتى 2013، بس انتهوا الحروب. طبعا مذكور فيها هون حرب جنوب لبنان، حرب غزة، حرب الكوت ديفوار، ساحل العاج إلى آخره. وطبعا تضم أيضا كل دول الحلف الشرقي، يعني مثل ما منقول دول البلقان اللي صارت فيها الحروب الانقسامات، جورجيا، يوغوسلافيا، البوسني، الكرواتي إلى آخره إلى آخره.
يعني ما عاد عنا وقت كتير، بس بدنا نحكي عن شعار انه قوات حفظ السلام عندهم شعار لكل عام. شو كان شعار هذا العام؟
شعار العام الحالي لل 2013 هو التأقلم مع الواقع للحفاظ على السلام، لأنه مثل ما أن في تحديات جديدة وبيطلع دايما، مثلا مالي بيقولوا لأول مرة بدخلوا بصحراء، فعلا صحراء قاحلة ما متعودين عليها الجيوش الأمم المتحدة، فهذا التأقلم. إذا أخذنا السنة الماضية بس حتى نعطي فكرة للمستمعين الكرام أنه عن أي موضوع بيتحدثوا الأمم المتحدة، عملية حفظ السلام هي شراكة عالمية. يعني حفظ السلام مو بس للأمم المتحدة، شراكة عالمية مع الدول، مع منظمات وهيئات تانية ترفض الأمم المتحدة بقيامة بالعمليات. في سنة 2011 كان القانون النظام والسلام هو اللي بيؤدي إلى حل الصراعات بين الناس. بال2010 كان عن هايتي، بسبب الزلزال اللي ضرب هايتي كان هدف الأمم المتحدة كل السنة بال2010 هايتي ستقف على قدميها، يعني تشجيع. بال2009 كان عن المرأة، دور المرأة في حفظ السلام. بال2008 كانت ذكرى 60 سنة مثل ما قلنا، لا طبعا بعد صرنا بال65.
اوكي، طب مين بيمول عمليات حفظ السلام؟ يعني كيف؟
طبعا هون السؤال الصعب، لانه دائما نجمع احيانا السياسة مع السلام الى اخره، ولكن هيئة الامم المتحدة بتحاول قدر الامكان بوجود كل الأعضاء، الدول الأعضاء الموجودة في الهيئة، أنه تأخذ قرار واحد، فالتصويت دايما موجود فيه، بحيث أنه يأخذوا أغلبية الأصوات من دون ما يكون في أي فيتو إلى آخره، لا يقدروا يبعثوا بعثة. في 116 دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، 116 بتمول عملية حفظ السلام. بس لأعطي هيك فكرة صغيرة، مجموع عمليات السلام من وقت ما تأسيسها لحتى اليوم بلغ ماديا 70 بليون دولار أمريكي، ما بحكي كندي لأن بأمريكي، وميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للسنة الماضية لل 2012 كانت 7.5 بليون. فإذا حكينا ب116 دولة، طبعا 116 دولة في منهم دول كبيرة صناعية وفي دول صغيرة مساهمة، كل دولة ملزمة قانونيا بدفع حصة حسب حجمها وحسب
مدخولها الدخل القومي.
أي دولة بتدخل للأمم المتحدة بتوقع على ميثاق الأمم المتحدة رقم 17 أنه هي ستساهم في عملية إحلال السلام في دول أخرى. بس في أكبر 10 بلدان قولوا بالترتيب اللي هن بيدفعوا أكثر المبالغ في ميزانية الأمم المتحدة للحفظ السلام. بالدرجة الأولى بتجي الولايات المتحدة وبتساهم بحوالي 27%، من بعدها بتجي اليابان، طبعا النسبة بتنخفض بشكل كبير، اليابان بتساهم ب 12.5%، بعدين بتجي إنجلترا بما يقارب 8%، بعدين تجينا ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الصين، كندا من ناحيتها بتساهم ب 3.2%، وبالمرتبة التاسعة بتجي إسبانيا، وبالأخير بالمرتبة العاشرة تجي جمهورية كوريا الجنوبية.
ورواتب الموظفين بتجي من
رواتب الموظفين والعسكريين والعاملين كلهم يدفع من حكوماتهم. مثلا دولة النرويج أو دولة السويد بعدت هي بتدفع لهم، بس لكن بالمقابل بتقوم هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام برد التكاليف كما هي للبلدان المتطوعة، طبعا بتضيف إلى أرقام تانية أو عوامل تانية بحيث أنه مثل ما بقولوا الانتقال من بلد لبلد إلى آخره، ويضاف إلى تكاليف المعدات والأفراد والتنقلات وخدمات الدعم والوحدات اللوجستية إلى آخره إلى آخره، وحدات الشرطة إذا ساهموا فيها.
أكيد بيبقى أنه نقول أنه بالنسبة للأمم المتحدة هي ليست المنظمة الوحيدة التي تعني بحفظ السلام، بالرغم من أن بعض يعني البعض يعني هي ما هي الوحيدة أو هي اللي بتقوم بهذا العمل فقط. في بعض الممرات استخدمت منظمات غير تابعة للأمم المتحدة للمراقبة،
نعم.
قوات المراقبة المتعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء والناتو بكوسوفو.
نعم.
شغلة تانية بس بقولها لأنه هي خبر كتير قريب، أنه قوات النمسا لحفظ السلام اللي هي تابعة من قوات حفظ النظام بمرتفعات الجولان السورية والمحتلة،
نعم.
هددت بسحب قواتها لتعرضها للخطر، ويقال
نعم
إذا سحبت
نعم.
هذه القوة فالقوة بأكملها مهددة بالخطر.
أكيد مثل ما حكينا قبل شوي أنه في نيسان السنة الماضية بال2012 تم إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا، ولكن وتشافوا أن الوضع مهدد بحياتهم وخطر لهم من دون أي نتيجة فورية، مباشرة سحبوهم. ما بعرف إذا الوقت داهمنا، بحب بس أذكر أنه مثل ما قلنا التحية هي مرتين للأمم المتحدة، فعلا من يحل السلام بيستاهل التحية ورفع القبعة إلى أصحاب القبعات، وكندا عملت ما بتستطيع أنه تمد، لأنه منشوف دايما آلاف المتطوعين من الجيش بيساهموا، من الجيش والشرطة بما فيها شرطة موريال بيساهموا بالأمم المتحدة من وقت لوقت، ببعثوا بعثات مثل الشرطة الموجودة بموريال تساهم في بعثات هيئة الأمم المتحدة لحفظ السلام أو حتى للتدريب مثل ما تفضلي، منظمات تانية رديفة لتعليم الرجال الشرطة الجداد لحفظ القانون إلى آخره إلى آخره، عم بيعملوا مثلا في هايتي. وفي كندا سنة 92 تم رفع نصب برونزي خاص لضحايا بعثات إحلال السلام الكندية، وفي دول أخرى مثل فرنسا، فرنسا لوحدها في عندها 3500 ضحية من جنودها في إحلال السلام من سنة 48 لحتى اليوم.
يعني تحية لهالجنود يلي هن فعلا عم بيقدموا حياة معرضين للخطر أكيد، والحلو أنه رجالا ونساء، يعني منلاقي الطرفين النساء أيضا دخلوا بهالمجال وبيعرضوا حياتهم للخطر، ولكنهم هن يعني مقتنعين بأنه السلام إذا تنفذ عن طريقهم.
وفعلا تحية خاصة للدول، خاصة دول أوروبا الشمالية البعيدة جدا عن النزاعات اللي بتحب ترسل من وقت إلى آخر، ففي عنا مثل إن الكندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد بيساهموا بشكل كتير كبير بإرسال الأشخاص، يمكن ما شفنا اسمهم من الدول اللي بتمد مصاري، بس هي من الدول اللي بتمد الأشخاص لفصل النزاع بين الأطراف الدولية.
نتمنى السلام لبلدنا بالبداية ولكل العالم
إن شاء الله.
شكرا كثير لك ناهد على المعلومات الحلوة اللي قدمت لنا إياها، وإن لقاء آخر أيضا بفقرة ثقافية إن شاء الله الأسبوع القادم. أعزائي المستمعين، ختام فقراتنا لليوم عن حوار مفتوح، ورح يكون عن مؤتمر جنيف 2 مع الناشط السياسي الكندي من أصل سوري السيد يوسف طربوش. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطيه دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبنانيز من التنين للجمعة بفترة الغدا.
أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باتيسري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 5-4-279-5-5-2-7-9-5-5-2-3. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
ليش علاني؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى. 5-4-2-4-5-4-0 وهو بيهتم بكل شيء، كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، وصار لهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
كومبلكس فينيرير أترنا توبيا أهون 55 روجينز entre l'Acadie et le Bon ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubien 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponible.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، أيران، وسمنة بلدية كبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا ابني عكاوي دائنا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريت الشنطة. ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. تعرفي شو؟ احجزي لي معي فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
بيستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، ختام فقراتنا لليوم حوار مفتوح. الحوار اليوم رح يكون مع الناشط السياسي الكندي من أصل سوري السيد يوسف طربوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير ست إليك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك. اليوم الموضوع حساس كتير، المنطقة بسوريا وحول سوريا أيضا عتغلي وجاهزة للانفجار. يعني تجنيب هالمنطقة الانفجار تولد عنه مؤتمر جنيف 2. اليوم رح يكون رح يتمحور الحوار حول هالموضوع هذا. بالبداية خلينا نحكي أول شيء لمحة عن مؤتمر جنيف واحد للأشخاص اللي ما تابعوا شو محتويات مؤتمر جنيف رقم واحد.
مؤتمر جنيف واحد يلي انعقد بحزيران 2012 كان عبارة عن محاولة من قبل القوى الدولية لإيجاد فرصة حوار بين الأطراف السورية المتصارعة، وطلع مجموعة من الوثائق عن هذا المؤتمر. مع الأسف الشديد صار في خلافات حول تفسير بعض النقاط الصادرة عن المؤتمر، وفي ذرائع اتخذت أيضا من أجل إفشال السير في تحقيق نتائج هذا المؤتمر، وتصاعدت الأحداث فيما بعد، واستمر الحوار الدولي بشكل غير متواصل، بشكل متقطع إلى حد ما، خاصة بين الأمريكان والروس، إلى أن اتفق بالفترة الأخيرة على محاولة جديدة سموها مؤتمر جنيف 2 المتوقع أن تنعقد في حزيران القادم.
حزيران، ويتوقع أنه يتأجل 17 حزيران بعد يعني تصريحات هيك، حسب تصريحات يعني عم بيتوقعوا انه اوباما عند لقائه كاميرون يمكن يتأخروا شوي يعني منشوف شو بده
يعني. ستند، اذا تسمحي لي قبل ما ندخل بتفاصيل مؤتمر جنيف 2، نتمنى ما يصير في بعده جنيفات اخرى، أن نثبت يعني بعض الحقائق البسيطة لكن الواضحة والثابتة. أولها أن من يعتقد في سوريا اليوم من أطراف الصراع أنه يستطيع الحصول على نصر عسكري، أن من يستطيع الحصول على يعتقد أنه يستطيع الحصول على نصر عسكري، هذا لن يحفز على الذهاب إلى طاولة المفاوضات. بمعنى من الصورة الواضحة لن يكون هناك منتصر عسكريا بالمعنى العسكري للكلمة. ومن هنا تأتي أهمية التفكير بالحوار، يعني استمرار الوضع السوري كما هو عليه الآن إلى فترة لاحقة مع زيادة حدة المعارك وعدد الشهداء والضحايا وزيادة التهديم والتخريب في سوريا سيوصل البلد، فإن بقي النظام وبقيت السلطة فستبقى على رأس وطن مهدم مفكك وفوق أكداس وأكوام من الجثث والخرائب والأنقاض. وإذا تم إزاحة النظام وبقيت سوريا الغارقة في بحر من دماء أبنائها وبناتها، سيتواصل النزف والتفكك والانقسام المذهبي والطائفي والمجتمعي. لذلك لا يجوز الحديث عن أي نصر في حرب المنتصر فيها مهزوم من قبل كل الأطراف. اليوم لابد من الحديث بصراحة بأن في سوريا ثورة أكلتها المؤامرة، وهذا قد يحتاج إلى بعض التفسير، وأحالتها هذه المؤامرة إلى نقيضها، بمعنى أن الثورة تلاشت وذهبت شعاراتها وقواها المحركة الحقيقية، لتبقى المؤامرة بوجوهها الكالحة وأدواتها الشريرة.
يعني هل نستطيع انه نجمل كل المعارضه بنحطها بهالسله؟
قطعا لا، لكن تم اختطاف الثوره من ايدي السوريين، ابناء سوريا الحقيقيين الذين لهم مصلحه في بناء سوريا حديثه متطوره مدنيه لكل ابنائها. منذ عده اشهر صرح الكاردينال بشارة الراعي، كاردينال الموارنة في لبنان، قائلا من أن خصوم النظام أسوأ منه، وقال هذا في فرنسا خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي. وهذه الكلمة اليوم تجد صدى حقيقي لها عند شرائح واسعة من السوريين، ويزداد عدد المصدقين لها. لكن في المقابل لا يعني هذا القبول ببقاء النظام كما كان عليه قبل آذار 2011، فهذا بحد ذاته أيضا يعتبر هزيمة سياسية وقيمية وأخلاقية، وأعتقد أن هذا لن يحدث. إن الشعب السوري اليوم يعمل بأشكال مختلفة، وهذا الشعب الذي يجري على أرضه وعلى حساب أبنائه وبناته دمار وتخريب يبعده تماما عن تطلعاته الحقيقية. هذا الشعب الذي يسعى لبناء سوريا حرة، سوريا مقاومة، سوريا ديمقراطية تعددية. ولا بد من طرح سؤال ست هند اليوم، هل هناك في قوى المعارضة من لا زال يحمل لواء هذه الشعارات؟ هذا سؤال جدي. هذه الشعارات النبيلة والمطالب المحقة والعادلة، وهل استطاعت المعارضة أن تتمحور حول هذه الشعارات النبيلة التي تحقق طموحات الشعب السوري؟ أنا أعتقد بأن العصابات المسلحة قد اختزلت مختلف ألوان الطيف السوري الوطني على تعدده وتنوعه وغناه، بمعنى أن صوت المواطن السوري الحقيقي الذي يسعى لبناء سورية جديدة غير خاضعة لنظام شمولي وغير خاضعة لنظام إقصائي. سوريا هذه وأبناؤها اليوم صوتهم خافت جدا، وهم مغيبين تحت أزيز الرصاص ودماء الشهداء السوريين. هل هذا هو قدر الشعب السوري؟ أن يدمر بلده وتراثه وتاريخه واقتصاده ويقتل السوريين بدم بارد؟ هذا سؤال كبير موجه إلى كل الأطراف المتصارعة. هل خلاص سوريا سيأتي عبر النفط والغاز والكهوف وأعداء سوريا الذين يدعون صداقتها؟ هذا أمر أصبح أكثر من مكشوف. أما من طريق آخر أمام السوريين، أنا أعتقد أن القوى الحية من أبناء سوريا وبناتها ومثقفي هذا الشعب ومفكريه ونخبه المدنية والوطنية حائرون اليوم وضائعون، بل ويتهمون اليوم. وأتكلم عن نفسي، يسألني الكثيرون، نحن حائرون، هل أنت مع النظام أم مع المعارضة؟ وأنا لن أقبل أن أكون مع نظام كما يريد هو، ولن أقبل بمعارضة تسعى إلى تدمير البلد وبيعها للخارج.
بس يعني حضرتك عم تشمل المعارضة كلها، بتعطيها هالصفة هاي، هل المعارضة كلها يعني أنت ضد النظام مثل ما سمعنا بهالشكل هذا
الشمولي السابق؟ الشمولي،
ولكن المعارضة في جزء من المعارضة عم بتحاول، وخاصة الائتلاف يعني
ست،
وخاصة هلأ بعد ما انضم للائتلاف أشخاص وطنيين حقيقيين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، يعني صعب أنه نشمل ونقول أنه المعارضة نحطها كلها بسلة واحدة. يعني
ست هند، اليوم ما يجري في سوريا من قتل جنوني ومن خراب يضع السوريين جميعا في مستقبل مجهول،
الكل يسعى على وقف هالعنف هذا.
الكل يسعى نظريا، لكن من الناحية العملية من يسعى يجب أن يطبق ذلك. أنا شخصيا لن أصدق أن الولايات المتحدة جادة وصادقة بأنها تسعى لإيقاف حمام الدم في سوريا، لأنها مستفيد رقم واحد مما يجري في سوريا اليوم، وليست الولايات المتحدة الوحيدة المستفيدة من ذلك.
طب هل أنت من دعاة مؤتمر جنيف أم ضده؟
أنا من دعاة مؤتمر جنيف، لكن أنا من دعاة الوصول إلى جنيف بأجندة حقيقية، وأن يصدر عن مؤتمر جنيف وثائق حقيقية ملزمة لكل الأطراف.
هي أجندة المؤتمر جنيف 2، ما هي أجندة؟
بداية قبل ما نوصل لمؤتمر جنيف 2، كيف هو الوصول إلى جنيف 2؟ للوصول إلى جنيف 2 يجب وقف القتل من كل الأطراف، ولازم نحكي بصراحة ست هند، يعني المسألة أصبحت تمس
كل سوري،
تمس كل سوري، وأنا أعتقد ما في عائلة سورية إلا تضررت، بشهيد، بمعتقل، بمختطف، بحرق بيته إلى آخره. اليوم روسيا وأمريكا عم يتحاوروا، إذا طلب الروس من النظام السوري أن يوقف القتال فهو هيكل متكامل، له هيكلية، رئيس وإلى آخره، وسيلتزم النظام بذلك. لكن إن طلبت أمريكا من المعارضة وقف القتال، من يلزم ذلك؟ من يلزم المعارضة الداخلية إلا إذا اقتنعت بذلك؟ والمعارضة في الداخل اليوم التي تحمل السلاح حصرا عدة أجنحة وعدة أطراف، وكل طرف له مرجعيته وكل طرف له ممول، وهؤلاء الممولين مع الأسف الشديد إلى تاريخ هذه اللحظة يسعون إلى منع عقد مؤتمر جنيف 2. البارحة وزير الخارجية السعودي يصرح بأن علينا أن نسلح المعارضة، وزير الخارجية البريطاني صرح بأنه إذا الاتحاد الأوروبي لن يسلح المعارضة فنسلحها نحن، ويدعون بأن ذلك سيخلق حالة من التوازن العسكري الداخلي يساعد على حل الأزمة، وهذا نوع من الهراء. أنا أعتقد أن المدخل للوصول إلى مؤتمر جنيف 2 هو في بداية وقف القتال، وقف العنف، وقف التدمير، وقف التخريب، هي نقطة البدء، وفيما بعد ذلك يمكن الانتقال إلى نقاط أخرى. بمعنى أن صوت الرصاص يجب أن يخفت، صوت العقل والمنطق والضمير
من الطرفين، صوت الرصاص يجب أن
من كل الأطراف، مدام من كل الأطراف. أنا يعني لا أتهم طرف ولا أبرئ طرف، لكن مرة أخرى، النظام دكتاتوري شمولي، لكنه نظام يقود بلد، وبالتالي مسؤولية أمن البلد هي مسؤولية النظام، ومن يحمل السلاح خارج أجهزة الدولة يعتبر خارج على القانون، بغض النظر هذا القانون وهذا الدستور اللي عليه ملاحظات جزئية أو كلية، لكن هناك هيكلية للدولة، وهذا قانون معترف عليه من الأمم المتحدة بأنه في هيكلية للدولة.
ولكن هون يعني في حالة ثورة، يعني أنه في حراك شعبي.
مدام هند، ما بعرف إذا معنا وقت كافي أنه نخوض بهاي النقطة، لأنه هاي تحتاج إلى بعض الوقت. مع ذلك أنا قلت قبل شوي أنه هذه الثورة تم اختطافها،
خلينا نسميها حراك شعبي، خلينا نقول
أو حراك أو سميه ما شئت. أنا أؤكد لك وأعتقد جازما بأن 100,000 قتيل في سوريا اليوم من مدنيين وعسكريين وإلى آخره، 100,000 شهيد، لو بقيت الثورة سلمية لن نصل إلى هذه الأرقام. بمعنى النظام غير قادر على استمرار القتل والقصف والذبح إذا كان الطرف الآخر أعزل من السلاح، ولن تهدم سوريا كما هي الآن، إذن سيكون عدد الشهداء أقل، سيكون حجم التخريب أكبر، وسيضطر النظام تحت هذا الضغط الشعبي الهائل إلى أن يقدم تنازلات أكثر بكثير مما قدم، بمعنى أن الثورة كانت ستحقق الجزء الأكبر من أهدافها لو حافظت على سلميتها. وهذا أحد الأخطاء القاتلة، ولست الوحيد الذي يقول ذلك، هناك شخصيات مهمة منها الأستاذ هيثم المالح وآخرين دعوا منذ البدايات إلى عدم تسليح الثورة، إلى عدم تطييف الثورة، ولم يحدث ذلك. الآن إذا نرجع لجنيف 2 كمخرج للحالة السورية الراهنة، أنا أعتقد أنه يشكل فرصة مهمة جدا في الوقت الحالي لوقف العنف، وهي مسؤولية كل الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية. لكن أنا أعول كثيرا على الموقف السوري، على الموقف الشعبي السوري، بمعنى أن السوريين قادرين إذا أدركوا حجم ما هو قادم على سوريا من أضرار ودمار، فهم قادرون أن يفرضوا أجندتهم على الوضع الإقليمي الذي من الواضح يتصارع، هناك صراع إقليمي أكثر من مكشوف، وأن يفرضوا أجندتهم أيضا على المجتمع الدولي وهو أيضا في صراع واضح ومكشوف لتقاسم المنطقة وإعادة توزيعها من جديد تبعا لمصالحه. ولا بد من أن يكون مؤتمر جنيف 1 هو المنطلق في جنيف 2. قلت لي شو هي الأجندة تبع جنيف 2؟ الأساس هو مؤتمر جنيف 1، ومؤتمر جنيف 1 اتفق عليه بأن هناك حكومة انتقالية يجب أن تشكل، هناك خلافات حول صلاحيات هذه الحكومة. أنا برأيي هي إحدى المهام الكبيرة أمام مؤتمر جنيف 2 لحل هذه الصلاحيات، ويجب أن يتمتع كل الأطراف المتحاورة بمرونة معقولة إذا كانوا صادقين في إيجاد مخرج من هذا الوضع الذي نحن فيه. وتبقى عملية جنيف 2 عملية صعبة ومعقدة جدا.
معقدة ليش معقدة؟
معقدة لأنه لا زال هناك عدد من الأطراف الخارجية غير مقتنعة بالذهاب إلى حل تفاوضي، إلى حل سلمي، إلى حل حواري، وهم يدفعون باتجاه استمرار الصراع في سوريا لأنهم يستفيدون من ذلك. السوريين يقتلون بعضهم، وهناك، وأيضا هذه ليس سرا، هناك 28 دولة عربية وإسلامية وأوروبية أرسلت جهاديين إلى داخل سوريا. بتريد يبعد لك 28 دولة، وعندي بعض الأحصائيات عن بعض الأرقام للمجاهدين اللي أرسلوا لهنيك. قسم من هذه الدول التي أرسلت مجاهدين إلى هناك أرسلوهم ليتخلصوا منهم في بلادهم، وقسم منهم طلبوا العودة ورفضت عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. لذلك هؤلاء سيعيقون فرص نجاح مؤتمر جنيف 2، وأنا لا أعول كثيرا على هؤلاء أمام إرادة الشعب السوري لإيقاف حمامات الدم، وخاصة أن البدائل الأخرى كلها أسوأ بكثير. كل البدائل المطروحة أو التي يمكن أن تطرح بديلا لجنيف 2 أسوأ بكثير، ومن لديه غير هذا الرأي فليطرح. من لديه رؤية أفضل من جنيف 2 لحل الأزمة السورية، أما من يطرح، وسمعت ذلك مع الأسف من سوريين لهم تاريخ نضالي، يدعون أنه تاريخ نضالي، يطرحون اليوم وما المانع أن نضحي بمليون شهيد من أجل قلب النظام. يعني هذا الكلام كلام غير مسؤول.
يعني
هذا 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 بالمناسبة مهاجر يعيش في كندا هذا النموذج، أنا أعتقد لو كان يعيش داخل سوريا وتضرر لكان لديه كلام آخر.
وهي يعني ما لا مباراة بين النظام والمعارضة
تماماً تماماً تماماً.
الشهداء أكيد يعني لا.
لذلك إن استحقاق جنيف أراه أنا استحقاق حاسم.
بس شايفتك يعني من الكلام اللي عم بتقوله حضرتك كأنه يعني هالصعوبات اللي عم بت اللي موجودة حواليك أنه حتعيق يعني.
طبعا أنا لست من المتفائلين كثيرا بنتائج مؤتمر جنيف، لكن كخيار وحيد مطروح أمامنا يجب أن ندخل فيه ويجب أن نخترقه ويجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي ستواجه، وهذا مرة أخرى يتوقف على جدية ومصداقية أطراف الحوار كلها بأن ترتقي فوق الجراح.
الحكومة وافقت على الذهاب لمؤتمر جنيف، والائتلاف ما زال الائتلاف الوطني لسه ما زال عم يفكروا عم يطلبوا بضمانات دولية، ولكن الائتلاف هلا دخل عليه يعني عناصر جديدة غزته بالديمقراطية، غزته يعني مثل ما بتعرف اللي انضموا للائتلاف فعلا يمكن يعملوا ثقل بهالائتلاف ويقدروا يعملوا شيء مشان مؤتمر جنيف.
كل الأطراف ست هند مدعوة وبدون شروط مسبقة وبدون وضع أي عراقيل مدعوة للذهاب إلى مؤتمر جنيف.
المعارضة في عندها شرط أنه يعني رحيل الأسد من
إذا يعني على ماذا سيتفاوضون مع النظام؟ والنظام يقول أنا إلي عندي شرط أنه المعارضة ما تقرب على عني السلطة. يعني نحن أمام إشكالية جدية ست هند. لو استطاعت المعارضة خلال سنتين وعدة أشهر من إنهاء النظام بالعنف بالحوار بالثورة بالحراك سميها ما شئتي كان صفحة ومشينا عليها، لكن النظام من الواضح لديه قوة عسكرية إلى درجة كبيرة ما زالت متماسكة، قوة أمنية متماسكة، ولديه تأييد شعبي ليس بالقليل. وهذا قد يختلف الناس على حجم التأييد الشعبي للنظام أو المعارضة، ومن الصعب تقدير أو تقديم أرقام حقيقية عن ذلك، هذا لن يقدمه إلا صندوق انتخابات ضمن شروط نزيهة ومراقبة دولية وقضائية واضحة جدا وشفافة.
كنا عم نحكي عن أجندة مؤتمر جنيف 2، شو هي ما هي أجندة هذا المؤتمر؟
إذا خلينا نتفق على نقطة مفصلية، هذا موجه لكل سوري يسمعني. واهم من يؤمن بأن الصراع العسكري في سوريا يمكن أن ينهي المسألة. قد يستمر هذا الصراع لعدة سنوات لأن كل الأطراف المتصارعة
ومثل ما عم نشوف عم ينتقل ويتوسع حاليا،
لديها من يغذيها ماديا وعسكريا ولوجستيا وإلى آخره. إذن هذا طريق مسدود. فالخيار الآخر هو الذهاب إلى طاولة المفاوضات وبدون شروط. مع الأسف الشديد القرار الأخير اللي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتسليح المعارضة قد أعطى الضوء الأخضر لمتابعة النزاع والقتل والتفجير. بمعنى إن أطراف المعارضة الغير مقتنعة تماما بالحوار عبر تسليحها ستزداد تشددا، وبالتالي سيصبح هناك تقسيم أكثر للمعارضة على تقسيمها، بالرغم من كل الجهود التي تعمل على توحيد صفوف المعارضة وبالرغم من الخطوة اللي صارت بدخول بعض العناصر إلى الائتلاف الوطني، لكن وجود قوة من جديد للاتحاد الأوروبي يصدر قرارات لتسليح المعارضة، أنا أعتقد لا يخدم مصلحة السوريين ولا مصلحة حل القضية في سوريا. توسع المعارك والقتل والتفجير ومتابعة كل الأعمال المعروفة لكل الناس، القنص، الخطف، التدمير، عشرات القتلى وأحيانا أكثر من عشرات يوميا، كل هذا يؤشر على أن الحوار الجدي ليس بالمسألة السهلة. ولذلك الأطراف التي تعمل اليوم على تغذية جو التسلح، وأقصد هنا تماما إنجلترا وفرنسا، تلعب لعبة شيطانية، وآخر اهتماماتها وآخر مصلحة لها هي الديمقراطية في سوريا أو مصلحة المعارضة في سوريا أو سقوط النظام في سوريا، هي تبحث عن مصالحها. وهناك تصريحات كثيرة من الأوروبيين صدرت يقولون الشيء ويقولون عكسه بعد يومين. أنا سمعت تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي وللرئيس الفرنسي في نفس اليوم متناقضين. هذا مؤشر واضح على أنه عم يلعبوا لعبة شيطانية يقصدون منها تغذية استمرار القتل والعنف في سوريا.
ولكن برأيك حضرتك لو كانت المعارضة غير مسلحة النظام سيوقف عمل
طبعاً
العنف
طبعاً
والضرب
طبعاً النظام
ما هن نضلوا أول شيء 6 أشهر كانت سلمية، ولكن كان عم يستعمل الدبابات.
وبالست أشهر قديش عدد كان عدد الضحايا؟ لأول 6 أشهر عدد الضحايا كان كتير محدود، لأنه يعني بالمنطق لا يمكن طرف مسلح أن يستخدم كل أنواع العنف ضد طرف غير مسلح. بس لما بصير في تسليح قتل وقتل متبادل أصبح كل شيء مشروع وأصبح كل شيء مباح. بكل الأحوال هذا يعني كانت أمنيات ولم تتحقق مع الأسف الشديد. يعني أنا عمري بالستينات الآن، طول عمري بشتغل بالسياسة، أنا أعتقد بأنه المرحلة الحالية مرحلة القرن 21 لم تعد مرحلة الثورات المسلحة، هي مرحلة الثورات الشعبية السلمية التي تؤدي بشكل تدريجي إلى تغيير الأنظمة واستصدار قوانين ودساتير جديدة.
ولكن مع يعني بده يكون متوازي، إلا في بده يكون جو ديمقراطي، بده يكون جو من غير الحكومات الشمولية، بهيك جو أوكي بتصير.
لو كان الجو ديمقراطي ما في حاجة للحراك الشعبي ولا الحاجة للثورة. نحن عم نقر بأنه ما قبل آذار 2011 النظام في سوريا نظام شمولي، بس تغيير هذا النظام الشمولي لا يجب أن يكون على حساب تدمير سوريا.
طب برأيك هل المعارضة ستذهب، هل الائتلاف سيذهب إلى جنيف 2؟
قبل هالشغلة عندي أنا يعني تركيز كتير على الدور الغربي والأوروبي بشكل خاص اليوم. ليش هن بدهم الأمور تستمر أكثر بسوريا؟ هن عندهم رغبة يتخلصوا من الجميع، يعني من النظام كنظام خلال الفترات الماضية كان على الأقل نظريا يعلن مقاومته لإسرائيل، لم يطبع مع العدو الصهيوني، دعم حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتم تحقيق بعض النجاحات الجزئية في مواجهة إسرائيل، وهم يسعون إلى إنهاء المعارضة للتخلص من تيارات إسلامية هم يعلنون العداء لها وحاربوها في مالي وحاربوها في أفغانستان وإلى آخره. إذن لهم مصلحة مشتركة في إنهاك طرفي الصراع. وبعد أن تدمر سوريا ستأتي الشركات الرأسمالية العالمية وستبدأ عملية البناء والبزنس اللي معروف للقاصي والداني، وسنعود من جديد بعد 2 أو 3 إلى التفكير بمؤتمرات جديدة
لتعقد بين من تبقى من أبناء الشعب السوري أو من يمثلهم، وهذا يتبع تغيرات الوضع على الأرض، مستندين إلى ربيع خريف سياسي في العالم نحن بانتظاره، وقد نعقد مؤتمر جنيف 3 و4 و14 و24 والله أعلم، وحينها قد لا نكون شاهدين على هذه المؤتمرات. من هنا إن علينا جميعا في سوريا وفي المهجر، وهو نداء إلى كل وطني صادق، أن يعمل جاهدا على استثمار فرصة جنيف 2 والعمل على إنجاحه بقدر المستطاع، وأن نعمل فعليا من أجل تحقيق سلام حقيقي لشعبنا وبلدنا الجريح الذي ما زال حتى اليوم ينزف دما وخرابا وتآمرا وتداخلات ملغومة من الخارج. ويتطلب هذا فعليا أن نقفز على جرحنا. هذا موضوع حساس كثير ست هند. كل الحوارات التي تجري بين السوريين، نرجع للتاريخ، يا أخي ما النظام كان، يا أخي مو المعارضة سلفية، كل هذا صحيح، لكن كل هذا لن يفيد في المستقبل، يجب أن نرتقي. سؤال ثاني، الفلسطينيين والإسرائيليين بعد 60 سنة من الصراع لا زال يطرحوا الحوار والتفاوض، فهل من المعقول أن سوريا الجريحة لا تملك القدرة على أن تحاور نفسها؟ هذا كلام بعتقد غير مقبول إذا لم يكن مرتبط بأزمات خارجية. لذلك على كل الأطراف المتنازعة أن تعمل على تحقيق أمان سوريا وسلامها الحقيقي، رغم الصعوبات، رغم الرواسب، رغم أنه في حقد حقيقي تراكم مع الأسف خلال الفترات الماضية، ورغم أن هناك تحريض وشك مهيمن على نفوس المشاركين في الحوار وغير المشاركين في الحوار والمترددين في قبول أو رفض الحوار وفي الراغبين وغير الراغبين، بس الكل يجب أن يتفقوا على أن مسلسل العنف يجب أن يتوقف، ولنأخذ هدنة، لنأخذ هدنة 6 أشهر، خلي كل الأطراف إذا ما لقينا حل سلمي فلنعد إلى لغة السلاح. أعطينا 2 وكذا شهر للغة الرصاص، خلينا نعطي بعض الوقت للغة الحوار، والحوار هي نتيجة حتمية لأي صراع مسلح،
لوقف العنف. يعني نأمل بهالشي. هذا طبعا وقتنا قصير كتير، بقيا يعني 3 دقائق يعني أو 2.5 دقائق الحقيقة لينتهي البرنامج. بدنا نشكرك كتير، ونتمنى دائما أنه بلادنا تصير للسلام وليتوقف شلال الدم، ولحتى نتنفس حرية ونتنفس ديمقراطية ونعيش مثل بقية العالم. إن شاء الله بتحقق حلمك وحلم كل السوريين بمؤتمر جنيف.
يعني ست هند بدقيقة لو سمحتي، أنه جنيف 2 ليس نهاية المطاف، لكن إذا دخلنا جنيف 2 سيشكل هذا مدخل حقيقي إلى أن السوريين بدأوا يقتنعون بلغة الحوار، وبأن السوريين بدأوا يمتلكون قرارهم الذاتي. هذا موضوع كتير مهم، وعلى أساسه إن حققنا بعض النجاحات أهمها وقف العنف ووقف القتال، أنا بعتقد منكون انتقلنا خطوة كبيرة. نتأمل من كل السوريين أن يخوضوا حوارا في ذلك
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك ست هند وللشباب ولفريق البرنامج.
شكرا، وأنا بدي أشكر أصغاء المستمعين إلنا ومشاركتهم إلنا. شكرا لكل أسرة ليالي يمال الشام يلي قعدت البرنامج. لنا موعد معكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7، انتظرونا في مواضيع أخرى متعددة.